خلاص أمر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني بعد ما بين أن الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الواجب الاتباع، حذر المؤلف رحمه الله من أي دين آخر غير دين الإسلام، وأن العبرة يوم القيامة عند الله إنما هو بدين الإسلام، يعني بالنسبة لهذه الأمة الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث أبي هريرة، هو من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، والحسن عن أبي هريرة إسناد فيه انقطاع لعدم تصريح الحسن وهو مدلس بسماعه من أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ولكن يعني لا يكون الجزاء والحساب عليها على حسب هذا الحديث. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام وكذلك أيضا حتى والأعمال كذلك. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. كان الحديث والله أعلم يعني أن الصلاة والصدقة والصيام وغيرها من الأعمال لا وزن لها إلا إذا كانت هذه الأعمال مبنية على التوحيد، مبنية على التوحيد. فإذا لقي الله العبد بصلاة أو زكاة أو صيام أو غيرها من الأعمال لكنه على غير الإسلام الذي هو الانقياد لله بالطاعة والخلوص له بالتوحيد والبراءة من الشرك، فإن ذلك العمل كله لا قيمة له. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني على فرض عن صحة هذا الحديث وثبوته، كان والله أعلم هذا هو المعنى، إنه من لقي الله بغير التوحيد لا يتقبل الله منه عمله أيا كان. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الذين اتقوا الشرك، أما الذي لقي الله بالشرك فلا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني صالح، عمل أرادوا به القربة إلى الله جل وعلا، لكن أفسدوها بالشرك، فالله يجعلها هباء منثورا لا وزن لها ولا قيمة لها. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فهؤلاء قوم عملوا أعمال يريدون بها الله لكن لقوا الله على غير التوحيد، لقوا بالشرك، فهذه الأعمال لا تغني عنهم عند الله شيئا ولا يثيبهم عليها لأنهم أفسدوها بالشرك. فالشرك للأعمال مثل الحدث للوضوء، لو أن شخصا توضأ وضوءا تاما كاملا ثم أحدث، ما حكم وضوئه؟ بطل، حتى لو كانت أعضاءه لا تزال تتقاطر من ماء الوضوء، حتى لو كانت أعضاءه لا تزال رطبة تتقاطر من ماء الوضوء، لكن بما أنه أحدث انتقض وضوءه. هكذا الشرك إذا خالط العبادات أفسدها، لا يبقى منها شيء، نسأل الله العافية والسلام. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
رواه أحمد.
نعم، تقدم هذا الحديث، تقدم هذا الحديث، وأنه من القواعد العظيمة في الإسلام، وأنه ميزان لظاهر العمل، فكل عبادة لا تكون موافقة لشرع الله، لا تكون موافقة لكتاب الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على صاحبها كانت ما كانت، أفتى بها من أفتى، زينها من زينها. فلما توجد عبادة من العبادات بين الناس في مجتمع من المجتمعات، وسمعنا من العلماء من يقول أن هذه عبادة مبتدعة، هذه بدعة محدثة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا عمل بها السلف الصالح، فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يجتنبها ولا يتشبث بها، لأن الشيطان يزين البدع للناس. إياك أن يغرك الشيطان بهذه البدع، بناء مثلا على أنك تجد في نفسك زي ما يعني شعور، يشعر أن إيمانه يكون قوي جدا في عندما يعمل هذه العبادة، وهي كما قلنا بدعة محدثة، يجد على كما يقول بروحانية، أو يتشبث بها لأنه وجد عليها آباءه وأسلافه وأجداده، أو يتشبث بها لأن المشايخ في بلده يتوارثونها جيل بعد جيل، فيقول كيف يعني، معقول آبائي على باطل، معقول العلماء في بلدي على باطل؟ ليس آباؤكم الميزان ولا علماء بلدك هم الميزان ولا حتى علماء بلد الآخر هم الميزان، الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو ما عندك إلا هذا الميزان يكفي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يكفيك محمد صلى الله عليه وسلم، أبطل هذه البدعة وكل بدعة. فمثلا حينما نأتي لبدعة الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل المثال، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيعنا الأول، كثير من الناس يجتمعون في المساجد ويحتفلون بهذه المناسبة ويتقربون إلى الله بهذا العمل، يرون أنه عمل جليل وعبادة شريفة وعبادة جليلة. طيب هنا سؤال: هل الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده؟ هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي احتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل آية في كتاب الله تقول احتفلوا بمولد الرسول؟ هل في حديث يأمر بذلك؟ طيب إذن عبادة لم يأمر الله بها في كتابه، ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، ولم يفعلها أحد من الصحابة حتى انقرض آخرهم، لم يفعلها أحد من التابعين لهم بإحسان حتى انقرضوا عن بكرة أبيهم، لم يفعلها أحد من أتباع التابعين لهم بإحسان حتى انقرضوا جميعا، هل تتصور أن الله عز وجل يفتح لك باب خير أخلقوا على نبيه وعلى الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة وعلى التابعين ويفتح لمن جاء بعدهم؟ لا يمكن، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فحينما هذا، قل هذا نموذج، هذا مثال وقس عليه غيره، حينما تدعى إلى بدعة وليس عليها الدليل من كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يفعل السلف الصالح، فابتعد عنها واحذرها، وإياك أن يغرك الشيطان بمثل ما ذكرنا من الأمور، إما أن تقول والله أجد فيها روحانية وأجد فيها لذة وأجد أن الإيمان يزيد، هذا كله وساوس من الشيطان، أو تقول والله وجدت عليها أهل بلدي ومشايخ بلدي وعلماء بلدي، هذا أيضا ليس بميزان، أو تقول وجدت آبائي عليها وأجدادي عليها، أيضا هذا كله ليس بميزان. الميزان هذا الميزان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية.
نعم، الله عز وجل أنزل علينا خير كتبه وهو القرآن الكريم، وأرسل لنا خير الرسل صلى الله عليه وسلم، واختار لنا أكمل دين وأحسن دين، دين الإسلام. فليس المسلم بحاجة إلى مصدر آخر لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال. تريد تعرف ربك وتعرف الطريق الموصي إلى ربك، عليك بكتاب الله وبما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تذهب تلتمس الهدى وتلتمس الخير وتلتمس الحق من أي مصدر آخر، تقول أروح أبحث في التراث اليهودي، عندهم نبوات وعندهم كتب وعندهم رسالات سابقة، أبحث في التراث النصراني، أبحث في الفلسفة الهندوكية ولا البوذية ولا كذا ولا كذا، يكفيك كتاب الله. ما من خير إلا ودلك عليه، وما من شر إلا وحذرك منه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء تحتاجه فيما يقربك إلى الله ومن رضاه ومن جنته، ويباعدك من غضبه ومن ناره ومن سخطه، فهو في كتاب الله. فماذا بعد الهدى إلا الله. لو قدر أنك وجدت نسخة تامة كاملة غير محرفة غير منقص منها شيء من التوراة أو الإنجيل أو زبور داود أو صحف إبراهيم أو صحف موسى، ما جاز لك أن تقلب صفحاتها من باب أنك تلتمس منها الهدى والخير، ما يجوز. وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كل تلك الكتب نسخت وانتهى العمل بها. فعليك يا عبد الله أن تعتز بكتاب الله وأن تكتفي به في التماس الهدى ومعرفة الحق من الضلال. وأيضا لابد ننبه على مسألة أخرى، وهي أن تفهم كتاب الله على ضوء الأصول الشرعية المعتبرة للفهم. لأنه الآن عندنا ناس ورثت مدرسة يسمونها المدرسة القرآنية، القرآنيون يسمون أنفسهم القرآنيون، وهم ليسوا بقرآنيين، هم شيطانيون بالنسبة للشيطان. يقولون نكتفي بالقرآن الكريم، نكتفي بالقرآن الكريم. السنة النبوية إما يقول لك ليست مصدر للتشريع، أو السنة يقول لك دخلها الضعيف والموضوع وكذا، وما نستطيع نميز الصحيح من الغلط منها، فنكتفي بالقرآن الكريم. وهم في هذا متناقضون أصلا، وهم قصدهم التحلل من أحكام الإسلام كله، لكن أتوا بهذه الدعاية للتلبيس. وإلا هل القرآن يعلمهم أن صلاة المغرب 3 ركعات، الأولى جهرية والثانية جهرية والثالثة سرية، وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تشهد وفيها كذا، هل هذا موجود في القرآن؟ ما هو موجود. هل القرآن في تفاصيل الصوم، تفاصيل الحج، تفاصيل الزكاة ومقادير الزكاة؟ كل هذا ما في. هذه بيانات السنة النبوية، بيانتها السنة النبوية لتبين للناس ما نزل إليه، هذه وظيفة صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن إذن من قال أنا أكتفي بالقرآن الكريم فلا يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعبد الله كما شرع الله. أيضا من يقول يزعم أنه قرآني، فكم آية في كتاب الله تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو ما فيه إلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكفى بها حجة عليه. كيف تقول إن قرآني والله يأمرك بطاعة الرسول وتقول أنا لا، أنا ما أطيع الرسول، أنا أكتفي بالقرآن الكريم. وأوائل هؤلاء خرجوا في زمن الصحابة، يعني جاء واحد عند عمران بن الحصين وسمع عمران يحدث عن رسول الله فقال دعنا من هذا واتلوا علينا القرآن، يعني يكفينا القرآن. فرد عليه عمران، رد عليه بما زال الشبهة، قمع الشبهة. فاليوم في أناس أقول يحيون هذه السنة الشيطانية وهي الاكتفاء بالقرآن الكريم، وبعضهم للأسف يعني يتوسع في موضوع تدبر القرآن ويقول العوام يلا تدبروا القرآن، تدبروا، كل واحد يتدبر، كل واحد يقيد اللي يفهمه والاستنباط اللي ظهر له، وما هو كذا وبس، وخلى ينشره مثلا في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في مجموعات في التليجرام ولا في غيره من وسائل التواصل، ويبدأ الناس يتناقلون مثل هذا. كيف واحد جاهل أو واحدة جاهلة ما تعرف لغة عربية، ما تعرف أصول فقه، ما تعرف يعني قضايا استنباط، ما تعرف نحو، ما تعرف أسس مهمة جدا لفهم القرآن الكريم، كيف ينتظر منها أن يكون عندها أو عندها تدبر صحيح للقرآن الكريم؟ التدبر الصحيح مبني على الفهم الصحيح، فاقد الشيء لا يعطي. ففتح هذا الباب وتجريء الناس عليه هذا يؤدي للعبث بكتاب الله. قبل يومين كنت أسمع حلقة كاملة يمكن فوق قرابة 40 دقيقة لشخص من هذا الصنف يتكلم عن الدعاء المستجاب وأسرار الدعاء المستجاب وكيف يكون دعائك مستجاب، وإذا هو يضرب بالسنة عرض الحائط، يقول الإلحاح في الدعاء هذا شك في الله سبحانه وتعالى، الإلحاح في الدعاء شك، شك في الله. تفتتح الدعاء بحمد الله وبالصلاة على الرسول وكذا، هذا تكلف وتقييد قيود على الدعاء. المعاصي ما لها أي علاقة في عدم إجابة الدعاء، والرسول يقول يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، وملبسه حرام وأشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. يقول الله عز وجل يحب عبده حبا غير مشروط، الله يحب العبد حب غير مشروط، فادعو الله على أي حالة كنت، الله يحبك، يحبك يعني كافر يهودي نصراني مصر على معصية، الله يحبك بدون شرط ولا قيد. هذا يحاضر ويلقي وجمهور كبير غاية يمكن 300 تعليق على هذه المحاضرة في اليوتيوب كلها ثناء، وجبت لنا العلم أول مرة نسمعه وجزاك الله خير، وأثرت في هذا الحوام جوهال، يعني جوهال كل ما سمعوا كلمة غريبة ولا واحد قال الله كذا خلاص صدقوه ومشوا وراءه، وهو يهدم هذه العبادة الجليلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. يقول لا تدعو إلى الله بالدعاء الماثور، هذا كان يوصي عن يوم عرفة قبل يوم عرفة المحاضرة، بكرة يقول عرفة ابعد ابعد عن الأدعية الماثورة، وعليك به إن كانوا لابد عنه بالقرآن الكريم، بس الأدعية اللي في القرآن عليك بالدعاء بالأدعية الماثورة. ومن الأدعية التي وصى بها على كلامه يقول دعاء يوسف اجعلني على خزائن الأرض. طيب هذا الدعاء يوسف دعا ربه قال اجعلني على خزائن الأرض، ولا يخاطب الملك الكافر هذا؟ ها يخاطب ملك كافر يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، خاطب الملك ملك مصر، وهذا يجعله أنه قاعد أنه هذا من أدعية القرآن الكريم. جهالات وظلمات بعضها فوق بعض صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن تسمع منه يعني تفسير آية بقال الله بقال رسول، مجرد كلام اللي يخطر على باله يورده، وكأنه كلامه هذا وحي منزل معصوم لا يدخل غلط. يقول الله عز وجل ما هو في حاجة لكلامك، حتى ما هو حاجة في كلامك، يكفي أنك يعني تتخيل خيال وترسله إلى الله والله يستجيب خلاص. يعني الدعاء بدون إيش؟ بدون كلام، قاعد تخيل أنك تبغى كذا، تبغى رزق، تبغى زوجة، تبغى ولد، تخيل وترسلها إلى الله والله يستجيب. طبعا ما قال ترسل الله بواتساب ولا تليجرام ولا رسالة نصية، ما أدري، يقول ترسلها وخلص صلى الله عليه والله يستجيب. طيب ليش وش التعليل؟ التعليل يقول إن الله يعلم حاجتك قبل أن تحتاج، ويعلم طلبك قبل أن تطلب. طيب إذا كان على كذا خلاص حتى ما أتخيل، لأن الله يعلم خيالي قبل أن أتخيل. وبعدين هل في دعاء بدون كلام؟ ما في تلاوة إلا بكلام، ما في ذكر إلا بكلام، ما في دعاء إلا بكلام. لابد تتكلم ولا ما في؟ ما حديث النفس هذا لا عبرة به. إن الله تجاوز عن أمتي ها ما لم تعمل أو إيش أو تتكلم، يعني ما حدث في أنفسها هذا معفو عنه، ما في لا إثم ولا أجر. يبدأ التكليف بماذا؟ بالنطق، بالكلام أو بالعمل. فحينما تقول أنك قاعد تتخيل أني كذا أبغى الجنة وأبغى النار، ما أبغى النار، أبغى الرزق، أبغى كذا، وتظن هذا دعاء، هذا ما هو دعاء ولا عمل صالح. فلنحذر يعني مثل هذا الطرح الذي يبعد الناس عن السنة النبوية. طبعا هذا في البداية، الآن في هذا الوقت يعني ما صرح برد السنة كذا، لكن هذه بدايات. لما يقول لك أنه الإلحاح هذا شك، طبعا هو ما قال الرسول يقول لحوا في الدعاء، لا ما جاب طار الحديث، لكن خلاص أنت عندك خلفية وتعرف الحديث في الباب، إذن هو الآن يقصد هذا الحديث. افتتاح الدعاء بالصلاة على النبي مثلا، ويقول أن هذا قيود وتكاليف وصد عن الدعاء، إذن هو يقصد هذا الحديث. لكن إلى الآن ما وصل الجرأة، وصلت به الجرأة إلى أن يذكر الحديث ويرد صراحة، لكن هذا هو تمهيد، هذا تمهيد. كل الآداب الواردة في السنة عن الدعاء يضرب بها عرض الحائط. فنكتفي بالقرآن الكريم صحيح، لكن أيضا نفهم القرآن بالقواعد المعتبرة شرعا. يفسر كتاب الله بكتاب الله، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتفسير الصحابة، بتفسير التابعين، وبمقتضى لغة العرب. ونحذر من اللعب بكتاب الله بمسمى التدبر ولا بمسمى الإعجاز العلمي. يجينا في المركز، مركز الإعجاز العلمي، تجينا أفكار بحثية وخطط وكذا، كلها لعب بكتاب الله، إلا ما رحم الله طبعا. لعب بكتاب الله وعبث بكتاب الله، قول على الله بغير علم، جرأة بالغة، يعني جرأة بالغة جدا. فلا يكون عن كلام الله حما مباح لكل من هب ودب، يفهم على وفق القواعد الشرعية المعتبرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا.
نعم، وصل هذا تقدم الكلام عنه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الباب فيه الحث على أن يكتفي المسلم بدعوى الإسلام، إنه مسلم، أنه مسلم، ويكفيه، يكفي هذا الانتماء، ولا ينتمي إلى غير الإسلام انتماء يتعصب عليه ويتدين به ويعتقد أن له بهذا الانتماء فضيلة. يكتفي بكونه مسلما، بكونه مؤمنا، بكونه من عباد الله، يعني الذين آمنوا به وأطاعوا. وكذلك أيضا لا بأس بالانتماء إلى الألقاب الشرعية التي دل على شرعيتها كتاب الله أيضا، لكن العبرة ليست بمجرد الانتماء، العبرة بالحقائق. فمثلا حينما يقول رجل أنا سني، شخص من الناس يقول أنا سني، هذه النسبة لا بأس بها، لا بأس بها، تنتمي إلى السنة، لأن السنة المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لقب شرعي يحتاج إليه أهل السنة للتميز عن أهل البدع. لما ظهرت البدع وكثرة الفراق احتاج السني أنه يتميز عنه بالانتماء إلى السنة، لأن هذا المبتدع برضه يقول أنا مسلم، فهذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، لكن هذا سني وهذا رافضي وهذا خارجي وهذا قدري، فيكون فيه التباس. التمييز يحصل بالانتماء للسنة، فاحتاجوا إلى هذا اللقب فتلقبوا به، احتاجوا إلى الانتساب لأهل الأثر مقابلة للمتعصبة للآراء، فاحتاجوا إلى الانتساب إلى الأثر. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، نسب نفسه إلى الأثر. فبعض هذه النسب نسب شرعية وألجأت إليها الحاجة للتميز عن أهل البدع والمحدثات، لكن العبرة بالحقيقة لا بمجرد الانتماء. فواحد يقول أنا سني أنا سلفي، لكنه مخالف للسنة، مخالف لعقيدة السلف الصالح، ماذا تنفعه؟ الآن في واحد مثلا أعرفه يقول أنا سلفي أنا سني أنا حنبلي، يكتب هكذا عن نفسه، لكنه يطعن في معاوية رضي الله عنه طعنا شديد، طعن شديد جدا، ويقول أن الخميني أفضل من معاوية. فهل هذا كما يقول عن نفسه بأنه سني وسلفي؟ لا، العبرة ليست بمجرد الدعوة مجرد الانتماء، لابد أن يكون الواقع يصدق هذا الانتماء. طيب، عندنا أيضا لما يكون الانتساب شرعي ولكن يستغل هذا الانتساب لأمر غير شرعي، يعني مثلا يأتينا في موضوع قضية الأنصار والمهاجرين، ألقاب شرعية، آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ألقاب شرعية. طيب، حصلت مشكلة بين واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين، فقال الأنصار يا للأنصار، يعني ينادي الأنصار يطبون معه، المهاجر قال يا للمهاجرين، ينادي المهاجرين تعالوا انصروني على الأنصار، يعني بدون بغض النظر وبدون البحث من الظالم من المظلوم، استنصر بك أنصاري إذن تنصره، استنصر بك مهاجري وأنت مهاجر إذن تنصره، بدون تفرق، بدون ما تبحث، هل خويك هذا وصاحبك هذا الذي استنصر بك هل هو على حق ولا على باطل؟ هل الرسول أقر هذه الدعوة؟ لا، ما بال دعوة الجاهلية، سماها دعوة جاهلية وإن كان اللقب شرعي، لكن لما دعي في هذا المقام إلى غرض غير شرعي الرسول نهى عن هذا الانتماء. فكيف إذا كان أصلا الانتماء غير شرعي، ينتمي إلى قدرية ولا إلى اعتزال ولا إلى تجهم ولا إلى رفض ولا إلى تصوف ولا إلى كذا، هذه كلها دعاية غير دعاية جاهلية قسمت وفرقت المسلمين. فهذا الباب يحث على الاجتماع على الإسلام والاكتفاء بدعوة الإسلام والحذر من التفرق والعصبية الجاهلية، عصبية للقبيلة، عصبية للبلد، عصبية للنسبة، عصبية للطائفة، للفرقة، لأي كان. الواجب على المسلم أن يكون مقصده الوقوف مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن الحارث الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنا آمركم بخمس، يعني حديث طويل له مقدمة، ثم قال فيه وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهم، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، خمس قسم. يكون السمع هنا غير الطاعة، يعني تسمع، تسمع أمر ولي الأمر، تسمعه، تعقله، تفهمه، ثم يترتب على هذا السمع ماذا؟ الطاعة. فتستمع ما تعرض، ثم سمعت تطيع، يعني في غير معصية في الله. السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله مع ولي الأمر، ما في جهاد إلا تحت راية ولي الأمر. أما الجهاد اللي تسويه الخلايا والجماعات وهذه الأشياء، هذا ليس جهاد شرعي. يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ويقول علماء العقيدة وعلماء الفقه وعلماء السياسة الشرعية، يقولون أمر الجهاد موكول إلى الأئمة. نرى الجهاد مع أولي الأمر أبرارا كانوا أو فجارا. والهجرة يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا الأصل فيها. والجماعة، لزوم جماعة المسلمين، يدخل في الجماعة المعنى الأول، وهو الاستمساك بما كانت عليه الجماعة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعتقد ما اعتقدوه، تدين لله عز وجل بما دانوا به لله. ثم أيضا المعنى الآخر للجماعة هو منبثق عنه، وهو أن تسمع وتطيع، تلتزم للجماعة التي في البلد الذي أنت فيه، بلدك في ولي أمر، تلتزم هذه الجماعة ما تخرج عليها. قال: فإنه من فارق الجماعة، يعني خرج على ولي الأمر، بمقدار إيش؟ قال: قيد شبر، يعني مقدار شبر. وش النتيجة أو ما الحكم؟ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة حبل يكون فيه عروة، يعني عقدة دائرية مثلا أو مربعة، فتوضع في عنق الدابة، مثلا عنق البهي الشاة مثلا. هذا الحبل نفسه فيه عروة ثانية، فيه عروة ثالثة، فيه عروة رابعة، مثل الشبكة مثلا أو مجموعة عرى، فيكون الطرف واحد ولكن تربط 5-6-7 رؤوس، هذا الربقة. فكان المسلمين أو في هذا البلد كل في عنقه ربقة عروة، وطرفها في يد ولي الأمر مثلا، تنتهي إلى ولي الأمر. فالكل مرتبط بعقد البيعة بولي الأمر. فلما واحد يخرج من الجماعة قيد شبر، فكأنه خلع هذه الربقة من عنقه وشذ، ومن شذ شذ وين؟ شذ في النار. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين، من الاثنين أبعد. فهذا وعيد لمن سعى في مفارقة الجماعة ولو بشيء يسير. ما هو شرط أن تدخل في هذا الوعيد أن تخرج على ولي الأمر بالسلاح، ما هو شرط، بل مقدمات هذا الخروج المسلح داخل في مفارقة الجماعة. ومن أوائل ما تدخل به في مفارقة الجماعة هذا اللسان. فحينما تطعن في ولي أمرك، تسب وتثير عليه الرعية، عندما تنشر معايبة ومساوى بين الناس وتحرض عليه بهذه الأخبار حتى لو كانت حق، لكن نتيجة هذا الأسلوب هو التحريض، شئت أو لم تشاء. فأنت الآن تسعى في إخلال نظام الجماعة. وعبد الله بن عكيم يعني تابع المخضرم، أدرك النبي ورأى أتام كتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. وقال: إني كنت في زمن عثمان أتكلم، أتكلم في عثمان، وإني أعد الكلام فيه عونا على دمه. فجعل بداية الخروج المسلح اللي قتل به عثمان كانت بداياته إيه؟ كانت بدايات الكلام والطعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والشاعر يقول: والحرب مبدأها إيه؟ الحرب مبدأها كلام، تبدأ الحرب بكلمة، كما أن النار تبدأ بشرارة صغيرة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، تتوب وترجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية، أي عصبية جاهلية كانت ولو لشعار إسلامي، فإنه من جثى جهنم، يعني يرمى في في جهنم مع الجماعات التي في جهنم، الجثل جماعة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. يعني هذه المعصية قد تغلب كثير من جبال الحسنات عند هذا الشخص. فادعوا الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. لسنا بحاجة إلى التفرق، نحن كلنا جماعة واحدة معشر المسلمين، فتكفينا هذه الجماعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم، اقرأ لي بعد.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى:
لحظة، عندنا الباب الأول باب وجوب الإسلام، يعني يجب أن تدخل في الإسلام. هذا الباب قال باب وجوب الدخول في الإسلام إيش؟ كله. هذا الفرق هنا بين هذا الباب والباب الأول. فهنا يقصد أنه يجب أن تقبل وتلتزم بأحكام الإسلام كلها، يعني ما تأخذ بشيء من الإسلام وتترك شيء، تقول والله هذا يناسبني أنا أعمل به وهذا ما يناسبني أنا لا أخذ به. لا، ما تفرق دين الله، تقبل دين الله كله، تلتزم به كله حسب استطاعتك.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا معناها الإسلام، السلم هنا معناه الإسلام. وكافة يعني ادخلوا في الإسلام جميعه، ادخلوا في الإسلام جميعه، اقبلوا الإسلام كله، اعملوا به كله، لا تأخذ بشيء من الدين وتترك شيء. وهذه ميزة أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أنهم يعملون بالدين كله. أما أهل الأهواء والفراق فيأخذون بشيء ويتركون شيء. يعني مثلا الوعيدين، المعتزلة والخوارج، يأخذون بآيات الوعيد ويتركون آيات الوعد. جاءت المرجعة وقالت وأخذوا بآيات بنصوص الوعد وتركوا آيات الوعيد. وأهل السنة والجماعة عملوا بالجميع، بآيات الوعد وبآيات الوعيد، فهداهم الله للحق بهذا الاتباع التام. أما أهل الأهواء فلا، تجي عند واحد مثلا رافضي وتقول له: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال من كان علي مولاه فأنا مولاه. قال لك: أمنت صدقت. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال لك: لا، ما أقبل هذا. يقبل على مزاجه ويرد على مزاجه. السني لا، يقبل الحديث في فضل أبي بكر وفي فضل عمر وفي فضل عثمان، ويقبل الحديث في فضل علي بن أبي طالب وفي فضل عائشة وفي فضل الجميع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفرق، هذا ثابت عن الرسول وهذا ثابت عن الرسول، إذن أنا أخذ به. تأتي إلى الخارجي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: صحيح، ما تجوز ولا تقبل صلاة المحدث. تجي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؟ يقول لك لا، ما في لا سمع ولا طاعة. إذن هو يأخذ بما يحب ويترك ما لا يحب من دين الله. السني لا، يقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة السنة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وقوله تعالى:
من شواهد يعني من شواهد إطلاق السلم على الإسلام في واحد من كندة لما ارتد قومه دعاهم للعودة للإسلام، دعاهم للعودة للإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنشدوا يعني أنشد قائلا: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. فقولون دعوت عشيرتي للسلم يقصد إيه؟ يقصد الإسلام، يقصد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية.
نعم، يعني المحل الشاهد يظهر بتكملة الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالرسول وبما أنزل على الرسول، لكن حينما تقع بينهم خصومات لا يرضون بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ما آمنوا وما أخذوا بالدين كله، فكذبوا في دعواهم. على المسلم أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. وبعض الناس يدعو الحكام إلى الحكم بغير ما أنزل الله، وهو في نفسه ما يحكم بما أنزل الله، هو بنفسه ما يحكم بما أنزل الله، فكيف تطالب غيرك بما لا تفعل أنت؟ فمثلا الحكم بما أنزل، من الحكم بما أنزل الله في الدعوة إلى الله أن تدعو إلى إفراد الله بالعبادة، وأنت تشوف الناس تطوف حول القبور وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله وتسكت عنهم. طيب وين الحكم بما أنزل الله في باب الدعوة إلى الله؟ ليش ما تنكر على هؤلاء؟ قال: يا أخي لو أنكرت عليهم تفرقوا عني وكرهوا دعوتي. إذن أنت عندك يعني الدعوة حكم غير حكم الله عز وجل فيها. فنحكم شرع الله في شؤوننا كلها الصغير والكبير. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية.
قال: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم، كيف فرقوا دينهم؟ يعني جزء من الدين أخذوا به وجزء من الدين تركوا. قال الله تعالى عن النصارى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا يعني تركوا جزء مما أمرهم الله به، أخذوا بشيء وتركوا شيء. وهكذا أهل البدع فيهم شبه باليهود والنصارى، أخذوا شيء وتركوا شيء من الدين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف.
يعني هذا من جهة السند قد لا يصح عن ابن عباس، ولكن المعنى ثبت. فأبو ممة الباهلي رضي الله عنه لما رأى رؤوس الخوارج اللي نصبت على درج جامع دمشق، كان يمكن 70 رأس، ذكر فيهم الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة يعني ما ذكر فيهم أنهم كلاب النار، وأيضا ذكر عنهم هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعسى ذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: أنت سمعته من رسول الله ولا من رأيك؟ قال: لو لم أسمع من الرسول إلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى 7 مرات ما حدثتكم به. يعني إني سمعت هذا المعنى من الرسول كم مرة؟ أكثر من 7 مرات. وفيه تلاوة الرسول هذه الآية في شأن أهل الأهواء والبدع، فهي كما أن الآية ذكرت يعني أنها في المؤمنين والكفار، لكن أيضا لأهل الأهواء والبدع نصيب منها. وهذا أمر حتى في الدنيا له شيء يشبه هذا في الدنيا، فأحيانا يعني الشخص يكون أثر الصدق والإيمان وكذا الذي في قلبي قد يظهر على صفحة وجهه، وتجد أيضا الشخص الآخر لما في قلبه من الحقد والغل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الإصرار على المعاصي والمآثم والجرائم وكذا، تجد أيضا أثر هذه الانحرافات التي عنده أيضا ظاهرة على وجهه، ظلم وقتامة وذل إلى آخره. لكن هذا يوم القيامة يكون أظهر وأجل، مثل الوضوء في الدنيا نور معنوي في الدنيا، لكنه في الآخرة يكون نور إيه؟ نور حس يرى. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فالوجوه منيرة والأيدي منيرة والأرجل منيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوا نعلبا بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون الدين كله، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قبلوا، لا يردون منه شيء، يفهمون الفهم الحق، فهم أكمل الناس يعني علوما وأتقاهم قلوبا وبرهم. وهكذا من سلك مسلكهم، من سلك مسلك الصحابة اهتدى، ومن خالف مسلك الصحابة ضل وهلك. هذه الفرق 72 فرقة كلها أخذت بشيء من الدين وتركت شيء. ثم هذا الحديث: ما أنا عليه وأصحابي، يعني دليل لأهل السنة والجماعة لما يقولون يجب فهم الإسلام بفهم السلف الصالح، يجي واحد يقول: ليش تزيدون؟ المطلوب اتباع الكتاب واتباع السنة، ليش تزودون السلف الصالح؟ ليه تزيدون؟ مو حنا اللي زدنا، لسنا نحن الذين زدنا، هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا باتباع الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمرنا باتباع الصحابة. طيب والدليل؟ لأن هذه دعوة، بعض الناس يقول: ما كلامكم هذا غير صحيح، ليس في القرآن ولا في السنة أمر باتباع الصحابة، في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نقول: اقرأ قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا مدح لمن؟ تزكية لمن؟ للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. في لهم قيد ما في قيد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعهم بإيش؟ بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أثنى على السابقين من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا، ولم يثني على من بعدهم إلا بقيد. ما هو هذا القيد؟ أن يحسن في اتباعهم، أن يحسن في اتباعهم. قال تعالى أيضا في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل الهداية مشروطة بالإيمان بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. على رأس الهرم في المؤمنين من يدخل من هذه الأمة؟ الصحابة. تجي تدخل ناس في القرن الرابع عشر الثالث عشر وتخرج الصحابة، مو معقول هذا. ولا دلة كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا عليه وأصحابه، يقول: الجماعة لعل اجتمع الحق ما تفرقوا فيه وهم الصحابة. يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذن الكتاب والسنة هم يحيلون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفهم القرآن والسنة على ضوء فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. تفضل لبعده.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو من في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
الكلب
أحسن الله إليك، كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
نعم، يعني الحديث سيخرج من أمتي قوم، يعني يقصد بهم أهل الهوى والبدع، تتجارى يعني تتجارى بهم، تجري فيهم وتسلك فيهم هذه الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب يعني السعار، لما يجي كلب مسعور ويعض شخص وتدخل في فيروس السعار هذا، فينتشر في جسد انتشار عظيم، وفي الغالب انه اذا ما عولج وكذا 3 أسابيع يمكن حد اقصى ويهلك الا ان شاء الله. فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله، فمن تمكن من هذا المرض هلك. وهكذا من تمكن منه الهوى في الغالب انه لا يسلم ولا ينجو منه ولا يتوب الى الله منه. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن
البدعة مثل يعني بدعة الخوارج، مثل بدعة الروافض، مثل بدعة القدرية والمعتزلة، بدعة التصوف، هذه بدعة، يعني واحد يتقرب لله بما لم يشرعه الله، يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، هذه البدعة. الكبائر مثل الزنا ومثل الخمر وشرب الخمر ومثل السرقة ومثل قتل النفس بغير حق ومثل أكل الربا، معاصي ما فيها قصد القربة إلى الله، ما فيه زاني يزني ويتقرب إلى الله بالزنا، ولا سارق يسرق ويتقرب إلى الله بالسرقة، هذه معاصي وغلظ في شانها، توعد عليها بوعيد شديد أو رتب عليها عقوبة، هذه كبائر. أما البدع فهي ما يتقرب به إلى الله، تريد الثواب، تخاف من العقاب، ترجو بها الجنة، وهذا الشيء لن يشرعه الله لا في كتاب ولا في سنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يقصد رحمه الله أن لما كان الشرك ذنبا عظيما لا يغفره الله لمن مات عليه، والمشرك حينما يأتي إلى الصنم، يأتي إلى الوثن، يأتي، هو ماذا يريد؟ هو في باله الحين أنه يتقرب إلى الله بدعاء هذا الوثن، ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. في قصد تعبد ولا ما في؟ ها؟ في قصد تعبد ولا ما في عند هذا المشرك؟ في قصد، هو يريد يتقرب إلى الله، بس يقول: أنا حجبتني عن الله سيئاتي وذنوبي، حجبتني عن الله وبعدتني عن الله سيئاتي وذنوبي، فأدعو ما يستجيب الله لي، فأتزلف إليه يتقرب إليه بهذا الولي الذي له المكانة عند الله، رسول، ملك، نبي، ولي إلى آخره. واضح؟ فوقع في الشرك الأكبر، توعد الله المشرك بأنه إذا مات عليه لا مغفرة له. المبتدع يشبه هذا المشرك من جهة أنه يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، ولهذا يخشى عليه أنه يلقى الله بذنب لا يغفر. يعني مو معناته أنه يخلد في النار إذا لم تكن بدعته كفرية، لكن كأنه هذا الفهم يقتضي أنه لا بد أن يعذب، وإن كان لا يلزم من هذا العذاب الخلود، لأنه البدعة، لأنه الكبيرة أهون من البدعة، والكبيرة تحت المشيئة، الكبيرة تحت المشيئة، والبدعة أشد منها، إذا قالوا ليست تحت المشيئة، لكن مع ذلك لا توجب الخلود في النار إذا لم تكن البدعة مخرجة من الملة. نعم.
أحسن الله إليه. وقال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم.
وقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من أظلم، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن افترى على الله كذبا. وهذه جاءت في سياق تحريم المشركين ما لم يحرمه الله من بهيمة الأنعام، جاءت في السياق. فكان المشركون في الجاهلية يحلون أشياء ويحرمون ويحرمون أشياء وينسبون هذا الحل والحرمة إلى من؟ إلى الله. قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يزعم أن الله حلل وأن الله حرم، هذا ما في أحد أظلم منه. ما مصير هذا التحريم والتحليل ونسبته إلى الله؟ قال ليضل الناس بغير علم، يعني مآله أنه يضل الناس. ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب نزل هذه الآية على صاحب البدعة، المبتدع يبتدع بدعة، يخترع عبادة، يخترع عبادة ثم يزعم أن عبادة تقرب إلى من؟ إلى الله، وأنها تندرج تحت الآيات الحافة على العمل الصالح، فيزين للناس البدعة وينسبها إلى من؟ إلى الشرع، إلى الله. ففيه شبه من هؤلاء المشركين الذين توعدهم الله بهذا الوعد، فدل ذلك على خطورة البدعة. أما اللي يد مثلا الزاني السارق شارب الخمر، والعياذ بالله لو كان واحد يدعو إلى الزنا أو إلى شرب الخمر أو غيره، وإن كان داعية شر وفساد وفجور لكن يختلف عن هؤلاء. فهذا الذي يدعو للفجور ما يقول للناس أن يقربكم إلى الله بهذا الدعوة، فهو معترف وهم عارفين والجميع عارف أن هذه معاصي وكبائر فواحش محرمة، لكن يرتكبونها بدافع الشهوة والنفس الأمارة بالسوء، بخلاف البدع فهي تشريع في دين الله وقول على الله بغير علم ونسبة إلى الله ما لم يشرع جل وعلا. فمن هذا الباب البدع أشد بكثير من الفواحش والمعاصي. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
نعم هذه عقوبة الدعاء إلى البدع، أن عليهم وزرهم، هم وزر دعوتهم إلى البدعة وإن لم يعملوا بها، وإن لم يعملوا بها، ووزر من عمل بالبدعة التي دعوا إليها.
فإن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا.
نعم هنا الآن مقارنة بين الخوارج وبين أمراء الجور، الخروج هذا معصية ولا بدعة؟ معصية. عقيدة الخوارج هذه بدعة، عقيدة الخوارج بدعة، عقيدة الخوارج بدعة. طيب جور الحاكم وظلم الحاكم بدعة ولا معصية؟ معصية. شوف الرسول كيف يعني هديوا في الاثنين، في الخوارج قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يقول عن نفسه لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني قتل مستأصل ما أبقي منهم أحد. طيب لما جاء عند موضوع أمراء الجور قال الصحابة ألا ننبذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. فنهى عن قتال أئمة الجور وأمر بقتال الخوارج. فلما نجي نوازن بين الجريمتين هذه بدعة وهذه معصية، أمر بقتل وقتال أهل البدع ونهى عن قتال أهل الجور والظلم. فهذا وجه الاستنباط عند المؤلف رحمه الله في على مسألة أن البدع أشد من الكبائر. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذا من أن من فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
نعم، هذا الحديث تقدم المعنى من حيث الجملة فيما سبق، لكن أنبه فقط على قوله: من سن في الإسلام سنة حسنة. بعض الناس يبتدع بدعة، بدعة محدثة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وأنا سنيت سنة حسنة تقرب إلى الله. نقول: ليس هذا معنى الحديث، فالبدعة ليست حسنة. البدعة في الدين إذا كانت فعلا بدعة في الدين فلا تكون إلا قبيحة، لا تكون إلا منكر، لا تكون إلا ضلالة تؤدي إلى النار، إذا كانت فعلا بدعة في الدين محدثة. طيب إيش معنى الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني دعا الناس إلى سنة، إلى حكم شرعي مقرر في الكتاب وفي السنة، لكن الناس مثلا قصروا فيه وتهاونوا فيه. واحد مثلا جاء نزل في قرية من القرى، وجد أهل القرية يدخلون المسجد ويجلسون ما يصلون في سن الراتب تحية المسجد، دخل الأول الثاني العاشر العشرين كلهم يدخلون ويجلسون، فسأل: ليش ما تصلون ركعتين؟ كل يهز رأسه وما، فعلمهم وأرشدهم إنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستفاد الناس وصاروا يلا كل واحد يدخل يصلي ركعتين. هذا سنة في الإسلام سنة حسنة، ما ابتدع بدعة لكنه علم الناس وذكرهم بسنة بحكم شرعي هم كانوا عنه غافلين أو كانوا له جاهلين، واضح؟ أو ابتدى بعمل صالح مشروع ثم الناس تنشطوا وقلدوا فيه وعملوا هذا العمل الصالح، هذا الذي يصدق على الحديث ومناسبة الحديث تدل عليه، لأن الرسول دخل عليه ناس فقراء جياع فحزن لما راهم ورق لهم ودعا الناس للصدقة، فجاء رجل من الأنصار وفي يده صرة تكاد يعني تنوء بها كفه أو ناءت بها كفه، فلما وضع بين يدي الرسول تسارع الناس إلى الصدقة. بعد قليل وإذا أمام الرسول كومين عظيمين من أطعمة وألبسة وغيرها، فسر النبي عليه الصلاة والسلام سرور عظيم حتى استنار وجهه، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. طيب هل الصدقة على الفقراء بدعة؟ لا، أمر مشروع في الكتاب وفي السنة، لكن لما ابتدأ بها هذا الرجل بالصدقة وتبعه الناس قال الرسول: من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
نعم، يقول: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة. عندكم على ولا عن؟ على، على صاحب البدعة. يعني ظاهر الترجمة أن المبتدع لا يتوب، أن المبتدع لا يتوب، وروى يقول هذا مروي عن أنس: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. المقصود بذلك يعني إن ثبتت الأحاديث في هذا الباب، المقصود به أنه في الغالب لا يوفق للتوبة، أن صاحب البدعة في الغالب لا يوفق للتوبة، بخلاف صاحب المعصية الشهواني كثير منهم يتوبون إلى الله، مغني ثم يتوب إلى الله، شارب خمر ثم يتوب إلى الله، صاحب علاقات نسائية عافانا الله وإياكم ثم يتوب إلى الله، كثير هذا في العصاة، لكن قليل من أهل البدع من يتوب إلى الله. ليش؟ لأنه العاصي وهو يعصي يعرف أنه عاصي، وكل معصية وهو يعاتب نفسه ويلوم نفسه ومتى يهتدي. لكن صاحب البدعة يرى أنه على ماذا؟ على خير وعلى قرب ويتقرب إلى الله بهذا الشيء. تجي تقول له تب إلى الله من العمل الصالح ما يقبل، ما يقبل. فصاحب البدعة يرى نفسه أنه على خير وعلى قرب وعلى طاعة فلا يتوب. هذا معنى الحديث إذا ثبت إن الله حجب التوبة عن كل صاحب البدعة. أما أذان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إذن المقصود بأنه أن الله عز وجل احتجز أو حجب التوبة عن صاحب عن كل صاحب بدعة، أن هذا الغالب أن الغالب عليهم أنهم لا يتوبون، وليس معناه أنه إذا تاب توبة نصوح وصادقة أن الله لا يتقبل منه، ليس هذا المقصود. فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا في حق الحي، من تاب إلى الله من كل ذنب، الشرك وما دون الشرك، البدعة وغيرها، من تاب تاب الله عليه. وكذلك أيضا ليس معناه أنه ما في مبتدع في الدنيا يتوب، فمبتدع كثير يتوبون والحمد لله. ونحن نقرأ في التاريخ مثلا وفي كتب السنة أن الخوارج لما انحازوا إلى النهروان كان عددهم في بعض الروايات 6000، خرج ذهب إليهم ابن عباس وناقشهم، كم رجع منهم؟ على الرواية اللي تقول لهم 6000 رجع منهم 4000. فليس ببعيد على الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أن يتوب أهل البدع أو حتى رؤوس أهل البدع. لكن المقصود أنه الغالب على صاحب البدعة أنه يتعصب لبدعته ويرى أنها الحق فلا يرجع عنها. لكن إذا الله عز وجل تداركه بلطفه وبفضله وأراه قبح هذه البدعة وهدى قلبه فاهتدى وتاب إلى الله، قبل الله توبته. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذا الباب والله أعلم ذكر عقده المؤلف للتحذير من المجادلة في الحق، من المجادلة في الحق بالباطل. فديننا ليس مبني على الجدال، ديننا مبني على الاتباع والانقياد والتسليم. فالجدال في الغالب يحمل على العجب والغرور وإثارة الشبهات، وأن تكون نتيجة لمن غلب من المتجادلين، وقد يكون أحدهما ألحن بالحجة من الآخر، وهذا الألحن قد يكون صاحب الباطل ولا يتهيأ لصاحب الحق أن يدلي بالحجة، لا يستحضرها أو يضعف عن بيانها. فديننا بحمد الله ليس دين كلام وآراء ومجادلات، بل ديننا مبني على الاتباع والتسليم والانقياد. فمثلا لجينا عند موضوع القدر، نجد السني حينما يعرض هذه المسألة يقول مثلا: باب القدر وإثبات القدر وقول الله تعالى مثلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إلى آخره. فيذكر الباب ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث ويذكر أبا السلف وانتهينا. واجبك أيها المسلم أن تفهم هذه النصوص وأن تؤمن وتسلم بها. لكن صاحب الجدار وصاحب الهوى لا، يجي يجادل هل القدر ثابت ولا مو ثابت، تجيب له الآية أدلى بشبهة، تجيب له حديث قال يمكن ويمكن، وهكذا. تعال جادلني. طيب جادلتك أنا وغلبتك، صرت على قولي. طيب بكرة جاك واحد وجادلك وغلبك، ماذا ستفعل؟ ستترك الحق الذي أنت عليه اليوم وتنتقل إلى هذا الذي غلبك. بكرة جاء واحد أقوى منه وجادلك في النتيجة الثانية فغلبك. يعني كل يوم بتنتقل لدين، وكل يوم بتنتقل لعقيدة. ولهذا يقولون من يعني أكثر الخصومات أكثر إيه؟ أكثر التنقل، كل يوم بتنقل لعقيدة والملة. فذم الله عز وجل أهل الكتاب لما حاجوا وجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام في إبراهيم، وكانت مجادلتهم مبنية على غير علم. وهكذا على المسلم أن يحذر من الجدال والمراء في دين الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فلا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة. فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
نعم. ينبغي أن نعلم أن دين الله عز وجل دين يسر، ودين اعتدال وتوسط، فيه مراعاة مصالح البدن ومصالح الروح ومصالح الدين والدنيا، وليس فيه دعوة إلى التشديد على النفس والتضييق عليها. دين سمح كما سبق، ولله الحمد والمنة. وبعض الصحابة من شباب الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يرونها قليلة، ليست كما كانوا يعني يظنون. ثم اعتذروا للرسول، ليش الرسول يعني عبادة قليلة؟ اعتذرهم للرسول بأن الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو على يقين من المغفرة. أما نحن فلسنا على يقين من المغفرة، فإذا نحتاج إلى أن نجتهد أكثر من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول الرسول في الليل ينام ويقوم، أنا لن أنام الليل، سواصل للقيام. واحد قال الرسول يصوم ويفطر كما أخبره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أصوم ولن أفطر سأصرد الصوم. واحد قال أنا لن أتزوج النساء، تزهد ويتبتل ويتفرغ للعبادة. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، فبين لهم سنته، قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وخضع الصحابة استسلموا لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحاجوا ولم يجادلوا بعد ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون موقف المسلم، إذا تبين له الحق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخضع له، وعليه أيضا أن يسلك مسلك الاعتدال. وهذا الدين شديد، لا يغالب أحد إلا غلبه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مقبل على التوحيد، مائل عن الشرك، الحنف الميل. الأحنف بن قيس شخصية مشهورة، كانت أمه ترقصه صغير تقول: والله لولا حنف برجله وقلة أخافها في نسله ما كان في فتيانكم من مثله. الحنف إقبال أحد الرجلين على الأخرى. فالحنيف المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. يعني لو ترك المولود بدون مؤثرات، بدون أحد يهوده أو ينصره أو يمجسه، لا خرج على التوحيد، خرج على التوحيد. لكن إيش اللي يحصل؟ أن هذه الفطرة يغيرها المغير، يغيرها الأب يهودي، الأب النصراني، الأب المجوسي. وفي هذا في الحديث ما فيه أو يمسلمانه، لأنه الإسلام هو الفطرة، التوحيد هو الفطرة. فالأب المسلم يحافظ على هذه الفطرة، يحافظ على هذه الفطرة، أما اليهودي أو النصراني أو المجوسي ينقلانه عنها. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. طيب يجي واحد يقول: كيف لا تبديل لخلق الله، وهذا المولود يولد على الفطرة وبعدين يصير يهودي، وهذا يصير نصراني، وهذا يصير مجوسي، وهذا يصير لا ديني؟ كيف نوفق بين الآية وبين الواقع؟ ما في اختلاف. الآية قالت: لا تبديل لخلق الله، إذا كانت خبر، يعني إذا كانت خبر، فالمقصود أن الله عز وجل لا يتبدل خلقه، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ما يتبدل هذا القانون، واضح؟ أو إذا قلنا أنها نهي، فالمقصود يعني لا تبدل هذه الفطرة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. إذا جاء وقت الإقامة أقيموا الصلاة. تفضل.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وهكذا ينبغي للأب المسلم إذا حضرته المنية أن يوصي زوجه، أولاده، ذريته، طلابه، أن يوصيهم التمسك بالتوحيد، بالإسلام، بالسنة، وأن يموتوا عليها. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم. وصل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي.
نعم، إن لكل نبي ولاة من النبيين، يعني النبي يكون له أنبياء يحبهم أكثر أو يتولاهم أكثر من غيرهم، وأنا ولي منهم. من قال أبي إبراهيم وخليل ربي، فهو فإبراهيم أبوه عليه السلام، وهو دعوة أبيه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو أشبه الناس به أيضا في الخلقة، وأمره الله باتباع ملته الحنيفية. وقال الله تعالى: إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم، هذا المقصود، هذا محل النظر من الله سبحانه وتعالى، القلب والعمل، القلب والعمل. أما الأجسام والصور والجمال والحسن والقبح وهذه الأمور الدنيوية، النسب والجاه والمال، هذه لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وعبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هما في الميزان أثقل من جبل أحد. فالعبرة بالإيمان والعبرة بالعمل الصالح، فعلى المسلم أن يعنى بهذا الجانب، يعنى بقلبه وما فيه من الإيمان والخير واليقين والصدق والخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء، وينظر أيضا إلى أعماله وجوارحه، هل هي في طاعة الله وفي معصية الله، حاسب نفسه. ليس المقصود أنه الواحد ينظر إلى قلبه، يعني يقول المهم الذي في القلب وهو مقيم على المعصية وتارك الواجبات، ويقول التقوى ها هنا. التقوى ها هنا صحيح، لكن إذا وجدت التقوى في القلب وجد الانقياد في الجوارح. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم، أنا فرطكم على الحوض، الفرط يعني السابق الذي يسبق قومه إلى الماء يسمى فرط. طيب، أنا فرطكم على الحوض يعني أسبقكم على الحوض، فإذا وردتم على الحوض تجدوني أمامكم قد سبقتكم إليه. ولكل نبي حوض يوم القيامة، لكن أعظمها وأكبرها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليرفعن إلي رجال من أمتي، ناس من هذه الأمة يقتربون من الحوض للورود عليه للشرب منه. قال: حتى إذا أهويت لأناولهم شيء من الأواني التي في الحوض أو ليسقيهم، اختلجوا دوني يعني منعوا، يخرج رجل أو ملك أو كذا فيمنعهم من الورود على الحوض، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا يلبس عليكم ملبس ويقول لك أن الصحابة ارتدوا وهذا دليل، لا، هذا الحديث الذي فيه ذكر الأصحاب أو ذكر رجال أعرفهم ويعرفوني، المقصود بهم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة، والذين قاتلهم من؟ الصحابة، على رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فلا يأتي واحد ويحكم على أبو بكر وعلى عمر وعلى عثمان وجمهور الصحابة بالردة ويستدل بهذا الحديث، هذا الحديث رد عليه، لأن الذين قاتلوا هؤلاء المرتدين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مجموعة أسلموا في آخر عهد النبي وما تمكن الإيمان في قلوبهم، ولما مات الرسول فتنوا وارتدوا عن دين الله، منهم من رجع منهم من مات على الكفر، وهؤلاء المعنيون. الإقامة الآن تفضل، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني بعد ما بين أن الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الواجب الاتباع، حذر من يعني حذر المؤلف رحمه الله من أي دين آخر غير دين الإسلام، وأن العبرة يوم القيامة عند الله إنما هو بدين الإسلام، يعني بالنسبة لهذه الأمة الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث أبي هريرة، هو من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، والحسن عن أبي هريرة إسناد فيه انقطاع، فيه انقطاع لعدم تصريح الحسن وهو مدلس بسماعه من أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ولكن يعني لا يكون الجزاء والحساب عليها على حسب هذا الحديث. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام وكذلك أيضا حتى والأعمال كذلك. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. كان الحديث والله أعلم يعني أن الصلاة والصدقة والصيام وغيرها من الأعمال لا وزن لها إلا إذا كانت هذه الأعمال مبنية على التوحيد، مبنية على التوحيد. فإذا لقي الله العبد بصلاة أو زكاة أو صيام أو غيرها من الأعمال لكنه على غير الإسلام الذي هو الانقياد لله بالطاعة والخلوص له بالتوحيد والبراءة من الشرك، فإن ذلك العمل كله لا قيمة له. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني على فرض عن صحة هذا الحديث وثبوته، كان والله أعلم هذا هو المعنى، إنه من لقي الله بغير التوحيد لا يتقبل الله منه عمله أيا كان. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الذين اتقوا الشرك، أما الذي لقي الله بالشرك فلا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني صالح، عمل أرادوا به القربة إلى الله جل وعلا، لكن أفسدوها بالشرك، فالله يجعلها هباء منثورا لا وزن لها ولا قيمة لها. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فهؤلاء قوم عملوا أعمال يريدون بها الله، لكن لقوا الله على غير التوحيد، لقوا بالشرك، فهذه الأعمال لا تغني عنهم عند الله شيئا ولا يثيبهم عليها، لأنهم أفسدوها بالشرك. فالشرك للأعمال مثل الحدث للوضوء، لو أن شخصا توضأ وضوءا تاما كاملا ثم أحدث، ما حكم وضوئه؟ بطل، حتى لو كانت أعضاءه لا تزال تتقاطر من ماء الوضوء، حتى لو كانت أعضاءه لا تزال رطبة تتقاطر من ماء الوضوء، لكن بما أنه أحدث انتقض وضوءه. هكذا الشرك إذا خالط العبادات أفسدها، لا يبقى منها شيء، نسأل الله العافية والسلام. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
رواه أحمد.
نعم، تقدم هذا الحديث، تقدم هذا الحديث، وأنه من القواعد العظيمة في الإسلام، وأنه ميزان لظاهر العمل، فكل عبادة لا تكون موافقة لشرع الله، لا تكون موافقة لكتاب الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على صاحبها كانت ما كانت، أفتى بها من أفتى، زينها من زينها. فلما توجد عبادة من العبادات بين الناس في مجتمع من المجتمعات، وسمعنا من العلماء من يقول إن هذه عبادة مبتدعة، هذه بدعة محدثة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا عمل بها السلف الصالح، فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يجتنبها ولا يتشبث بها، لأن الشيطان يزين البدع للناس. إياك أن يغرك الشيطان بهذه البدع، بناء مثلا على أنك تجد في نفسك زي ما يعني شعور، يشعر أن إيمانه يكون قوي جدا في عندما يعمل هذه العبادة، وهي كما قلنا بدعة محدثة، يجد على كما يقول بروحانية، أو يتشبث بها لأنه وجد عليها آباءه وأسلافه وأجداده، أو يتشبث بها لأن المشايخ في بلده يتوارثونها جيل بعد جيل، فيقول كيف يعني، معقول آبائي على باطل، معقول العلماء في بلدي على باطل؟ ليس آباؤكم الميزان، ولا علماء بلدكم الميزان، ولا حتى علماء بلد الآخر هم الميزان، الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو ما عندك إلا هذا الميزان يكفي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يكفيك محمد صلى الله عليه وسلم أبطل هذه البدعة وكل بدعة. فمثلا حينما نأتي لبدعة الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل المثال، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيعين الأول، كثير من الناس يجتمعون في المساجد ويحتفلون بهذه المناسبة ويتقربون إلى الله بهذا العمل، يرون أنه عمل جليل وعبادة شريفة وعبادة جليلة. طيب هنا سؤال: هل الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده؟ هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي احتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل آية في كتاب الله تقول احتفلوا بمولد الرسول؟ هل في حديث يأمر بذلك؟ طيب إذن عبادة لم يأمر الله بها في كتابه، ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، ولم يفعلها أحد من الصحابة حتى انقرض آخرهم، لم يفعلها أحد من التابعين لهم بإحسان حتى انقرضوا عن بكرة أبيهم، لم يفعلها أحد من أتباع التابعين لهم بإحسان حتى انقرضوا جميعا، هل تتصور أن الله عز وجل يفتح لك باب خير أخلقوا على نبيه وعلى الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة وعلى التابعين ويفتح لمن جاء بعدهم؟ لا يمكن، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فحينما هذا، قل هذا نموذج، هذا مثال وقس عليه غيره، حينما تدعى إلى بدعة ليس عليها الدليل من كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يفعل الصالح الصالح فابتعد عنها واحذرها، وإياك أن يغرك الشيطان بمثل ما ذكرنا من الأمور، إما أنك تقول والله أجد فيها روحانية وأجد فيها لذة وأجد أن إيماني يزيد، هذا كله وساوس من الشيطان، أو تقول والله وجدت عليها أهل بلدي ومشايخ بلدي وعلماء بلدي، هذا أيضا ليس بالميزان، أو تقول وجدت أبائي عليها وأجدادي عليها، أيضا هذا كله ليس بالميزان. الميزان هذا الميزان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية.
نعم، الله عز وجل أنزل علينا خير كتبه وهو القرآن الكريم، وأرسل إلينا خير الرسل صلى الله عليه وسلم، واختار لنا أكمل دين وأحسن دين، دين الإسلام. فليس المسلم بحاجة إلى مصدر آخر لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال. تريد تعرف ربك وتعرف الطريق الموصل إلى ربك، عليك بكتاب الله وبما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تذهب تلتمس الهدى وتلتمس الخير وتلتمس الحق من أي مصدر آخر، تقول أروح أبحث في التراث اليهودي، عندهم نبوات وعندهم كتب وعندهم رسالات سابقة، أبحث في التراث النصراني، أبحث في الفلسفة الهندوكية ولا البوذية ولا كذا ولا كذا، يكفيك كتاب الله. ما من خير إلا ودلك عليه، وما من شر إلا وحذرك منه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء تحتاجه فيما يقربك إلى الله ومن رضاه ومن جنته ويباعدك من غضبه ومن ناره ومن سخطه فهو في كتاب الله، فماذا بعد الهدى إلا الضلال. لو قدر أنك وجدت نسخة تامة كاملة غير محرفة غير منقص منها شيء من التوراة أو الإنجيل أو زبور داود أو صحف إبراهيم أو صحف موسى، ما جاز لك أن تقلب صفحاتها من باب أنك تلتمس منها الهدى والخير، ما يجوز. وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كل تلك الكتب نسخت وانتهى العمل بها. فعليك يا عبد الله أن تعتز بكتاب الله وأن تكتفي به في التماس الهدى ومعرفة الحق من الضلال. وأيضا لابد ننبه على مسألة أخرى، وهي أن تفهم كتاب الله على ضوء الأصول الشرعية المعتبرة للفهم، لأنه الآن عندنا ناس ورثت مدرسة يسمونها المدرسة القرآنية، القرآنيون يسمون أنفسهم القرآنيون، وهم ليسوا بقرآنيين، هم شيطانيون بالنسبة للشيطان. يقولون نكتفي بالقرآن الكريم، نكتفي بالقرآن الكريم. السنة النبوية إما يقول لك ليست مصدر للتشريع، أو السنة يقول لك دخلها الضعيف والموضوع وكذا وما نستطيع نميز الصحيح من الغلط منها، فنكتفي بالقرآن الكريم. وهم في هذا متناقضون أصلا، وهم قصدهم التحلل من أحكام الإسلام كله، لكن أتوا بهذه الدعاية للتلبيس. وإلا هل القرآن يعلمهم من صلاة المغرب 3 ركعات، الأولى جهرية والثانية جهرية والثالثة سرية، وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تشهد وفيها كذا، هل هذا موجود في القرآن؟ ما هو موجود. هل القرآن في تفاصيل الصوم، تفاصيل الحج، تفاصيل الزكاة ومقادير الزكاة؟ كل هذا ما في، هذه بيانات السنة النبوية، بيانتها السنة النبوية لتبين للناس ما نزل إليه، هذه وظيفة صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن إذن من قال أنا أكتفي بالقرآن الكريم ف فلا يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعبد الله كما شرع الله. أيضا من يقول يزعم أنه قرآني، فكم آية في كتاب الله تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو ما فيه إلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكفى بها حجة عليه. كيف تقول إن قرآني والله يأمرك بطاعة الرسول وتقول أنا لا، أنا ما أطيع الرسول، أنا أكتفي بالقرآن الكريم؟ وأوائل هؤلاء خرجوا في زمن الصحابة، يعني جاء واحد عند عمران بن حصين وسمع عمران يحدث عن رسول الله فقال دعنا من هذا واتل علينا القرآن، يعني يكفينا القرآن. فرد عليه عمران، رد عليه بما زال الشبهة، قمع الشبهة. فاليوم في أناس أقول يحيون هذه السنة الشيطانية وهي الاكتفاء بالقرآن الكريم، وبعضهم للأسف يعني يتوسع في موضوع تدبر القرآن ويقول العوام يلا تدبروا القرآن، تدبروا، كل واحد يتدبر، كل واحد يقيد اللي يفهمه والاستنباط اللي ظهر له، وما هو كذا وبس، وخلى ينشره مثلا في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في مجموعات في التليجرام ولا في غيره من وسائل التواصل، ويبدأ الناس يتناقلون مثل هذا. كيف واحد جاهل أو واحدة جاهلة ما تعرف لغة عربية، ما تعرف أصول فقه، ما تعرف يعني قضايا استنباط، ما تعرف نحو، ما تعرف أسس مهمة جدا لفهم القرآن الكريم، كيف ينتظر منها أن يكون عنده أو عندها تدبر صحيح للقرآن الكريم؟ التدبر الصحيح مبني على الفهم الصحيح، فاقد الشيء لا يعطي. ففتح هذا الباب وتجريء الناس عليه هذا يؤدي للعبث بكتاب الله. قبل يومين كنت أسمع حلقة كاملة يمكن فوق قرابة 40 دقيقة لشخص من هذا الصنف يتكلم عن الدعاء المستجاب وأسرار الدعاء المستجاب وكيف يكون دعائك مستجاب، وإذا هو يضرب بالسنة عرض الحائط، يقول الإلحاح في الدعاء هذا شك في الله سبحانه وتعالى، الإلحاح في الدعاء شك، شك في الله. تفتتح الدعاء بحمد الله وبالصلاة على الرسول وكذا، هذا تكلف وتقييد، قيود على الدعاء. المعاصي ما لها أي علاقة في عدم إجابة الدعاء، والرسول يقول يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، وملبسه حرام وأشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. يقول الله عز وجل يحب عبده حبا غير مشروط، الله يحب العبد حب غير مشروط، فادعو الله على أي حالة كنت، الله يحبك، يحبك يعني كافر يهودي نصراني مصر على معصية، الله يحبك بدون شرط ولا قيد. هذا يحاضر ويلقي وجمهور كبير، رأيت يمكن 300 تعليق على هذه المحاضرة في اليوتيوب كلها ثناء، وجبت لنا العلم أول مرة نسمعه وجزاك الله خير، وأثرت في هذا الحوام جوهال، يعني جوهال كل ما سمعوا كلمة غريبة ولا واحد قال الله كذا خلاص صدقوه ومشوا وراءه، وهو يهدم هذه العبادة الجليلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. يقول لا تدعو إلى الله بالدعاء الماثور، هذا كان يوصي عن يوم عرفة، قبل يوم عرفة المحاضرة، بكرة يقول عرفة ابعد ابعد عن الأدعية الماثورة، وعليك به إن كانوا لابد يعني بالقرآن الكريم، بس الأدعية اللي في القرآن عليك بالدعاء بالأدعية الماثورة. ومن الأدعية التي وصى بها على كلامه يقول دعاء يوسف اجعلني على خزائن الأرض. طيب هذا الدعاء يوسف دعا ربه قال اجعلني على خزائن الأرض، ولا يخاطب الملك الكافر هذا؟ ها؟ يخاطب ملك كافر، يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، خاطب الملك ملك مصر، وهذا يجعله أنه قاعد أنه هذا من أدعية القرآن الكريم. جهالات وظلمات بعضها فوق بعض، صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تسمع منه يعني تفسير آية بقال الله بقال رسول، مجرد كلام اللي يخطر على باله يورده، وكأنه كلامه هذا وحي منزل معصوم لا يدخله غلط. يقول الله عز وجل ما هو في حاجة لكلامك، حتى ما هو حاجة في كلامك، يكفي انك يعني تتخيل خيال وترسله الى الله والله يستجيب، خلاص. يعني الدعاء بدون ايش؟ بدون كلام. قاعد تخيل انك تبغى كذا، تبغى رزق، تبغى زوجة، تبغى ولد، تخيل وترسلها الى الله والله يستجيب. طبعا ما قاعد ترسل الله بواتساب ولا تليجرام ولا رسالة نصية، ما ادري، يقول ترسلها وخلص. صلى الله عليه والله يستجيب. طيب ليش؟ وش التعليل؟ التعليل يقول ان الله يعلم حاجتك قبل ان تحتاج، ويعلم طلبك قبل ان تطلب. طيب اذا كان على كذا خلاص، حتى ما اتخيل، لان الله يعلم خيالي قبل ان اتخيل. وبعدين هل في دعاء بدون كلام؟ ما في تلاوة الا بكلام، ما في ذكر الا بكلام، ما في دعاء الا بكلام. لابد تتكلم ولا ما في؟ ما حديث النفس هذا لا عبرة به. إن الله تجاوز عن أمتي ها ما لم تعمل أو إيش أو تتكلم، يعني ما حدث في أنفسها هذا معفو عنه، ما في لا إثم ولا أجر. يبدأ التكليف بماذا؟ بالنطق، بالكلام أو بالعمل. فحينما تقول لك قاعد تتخيل أني كذا أبغى الجنة وأبغى النار، ما أبغى النار، أبغى الرزق، أبغى كذا، وتظن هذا دعاء، هذا ما هو دعاء ولا عمل صالح. فلنحذر يعني مثل هذا الطرح الذي يبعد الناس عن السنة النبوية. طبعا هذا في البداية، الآن في هذا الوقت يعني ما صرح برد السنة كذا، لكن هذه بدايات. لما يقول لك أنه الإلحاح هذا شك. طبعا هو ما قال الرسول يقول لحوا في الدعاء، لا، ما جاب طار الحديث، لكن خلاص أنت عندك خلفية وتعرف الحديث في الباب، إذن هو الآن يقصد هذا الحديث. افتتاح الدعاء بالصلاة على النبي مثلا، ويقول ان هذا قيود وتكاليف وصد عن الدعاء، اذا هو يقصد هذا في الحديث. لكن الى الان ما وصل الجرأة، وصلت به الجرأة الى ان يذكر الحديث ويرد صراحة. لكن هذا هو تمهيد، هذا تمهيد. كل الاداب الواردة في السنة عن الدعاء يضرب بها عرض الحائط. فنكتفي بالقرآن الكريم صحيح، لكن أيضا نفهم القرآن بالقواعد المعتبرة شرعا. يفسر كتاب الله بكتاب الله، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتفسير الصحابة، وبتفسير التابعين، وبمقتضى لغة العرب. ونحذر من اللعب بكتاب الله بمسمى التدبر ولا بمسمى الإعجاز العلمي. يجينا في المركز، مركز الإعجاز العلمي، تجينا أفكار بحثية وخطط وكذا، كلها لعب بكتاب الله، إلا من رحم الله. طبعا لعب بكتاب الله وعبث بكتاب الله، قول على الله بغير علم، جرأة بالغة، يعني جرأة بالغة جدا. فلا يكون عن كلام الله حما مباح لكل من هب ودب، يفهم على وفق القواعد الشرعية المعتبرة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا.
نعم، وصل هذا تقدم الكلام عنه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الباب فيه الحث على أن يكتفي المسلم بدعوى الإسلام أنه مسلم، أنه مسلم ويكفيه، يكفي هذا الانتماء، ولا ينتمي إلى غير الإسلام انتماء يتعصب عليه ويتدين به ويعتقد أن له بهذا الانتماء فضيلة. يكتفي بكونه مسلما، بكونه مؤمنا، بكونه من عباد الله، يعني الذين آمنوا به وأطاعوا. وكذلك أيضا لا بأس بالانتماء إلى الألقاب الشرعية التي دل على شرعيتها كتاب الله أيضا، لكن العبرة ليست بمجرد الانتماء، العبرة بالحقائق. فمثلا حينما يقول رجل أنا سني، شخص من الناس يقول أنا سني، هذه النسبة لا بأس بها، لا بأس بها، تنتمي إلى السنة، لأن السنة المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لقب شرعي يحتاج إليه أهل السنة للتميز عن أهل البدع. لما ظهرت البدع وكثرت الفراق احتاج السني أنه يتميز عنه بالانتماء إلى السنة، لأن هذا المبتدع برضه يقول أنا مسلم، فهذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، لكن هذا سني وهذا رافضي وهذا خارجي وهذا قدري، فيكون فيه التباس. التمييز يحصل بالانتماء للسنة، فاحتاجوا إلى هذا اللقب فتلقبوا به، احتاجوا إلى الانتساب لأهل الأثر مقابلة المتعصبة للآراء فاحتاجوا إلى الانتساب إلى الأثر. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، نسب نفسه إلى الأثر. فبعض هذه النسب نسب شرعية وألجأت إليها الحاجة للتميز عن أهل البدع والمحدثات، لكن العبرة بالحقيقة لا بمجرد الانتماء. فواحد يقول أنا سني أنا سلفي، لكنه مخالف للسنة، مخالف لعقيدة السلف الصالح، ماذا تنفعه؟ الآن في واحد مثلا أنا أعرفه يقول أنا سلفي أنا سني أنا حنبلي، يكتب هكذا عن نفسه، لكنه يطعن في معاوية رضي الله عنه طعنا شديد، طعن شديد جدا، ويقول إن الخميني أفضل من معاوية. فهل هذا كما يقول عن نفسه بأنه سني وسلفي؟ لا، العبرة ليست بمجرد الدعوة ومجرد الانتماء، لابد أن يكون الواقع يصدق هذا الانتماء. طيب، عندنا أيضا لما يكون الانتساب شرعي ولكن يستغل هذا الانتساب لأمر غير شرعي، يعني مثلا يأتينا في موضوع قضية الأنصار والمهاجرين، ألقاب شرعية، آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ألقاب شرعية. طيب، حصلت مشكلة بين واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين، فقال الأنصار يا للأنصار، يعني ينادي الأنصار يطبون معه، المهاجر قال يا للمهاجرين، ينادي المهاجرين تعالوا انصروني على الأنصار، يعني بغض النظر وبدون البحث من الظالم من المظلوم، استنصر بك أنصاري إذن تنصره، استنصر بك مهاجري وأنت مهاجر إذن تنصره، بدون تفرق، بدون ما تبحث هل خويك هذا وصاحبك هذا الذي استنصر بك هل هو على حق ولا على باطل، هل الرسول أقر هذه الدعوة؟ لا، ما بال دعوة الجاهلية، سماها دعوة جاهلية وإن كان اللقب شرعي، لكن لما دعي في هذا المقام إلى غرض غير شرعي الرسول نهى عن هذا الانتماء. فكيف إذا كان أصلا الانتماء غير شرعي، ينتمي إلى قدرية ولا إلى اعتزال ولا إلى تجهم ولا إلى رفض ولا إلى تصوف ولا إلى كذا، هذه كلها دعاية غير دعاية جاهلية قسمت وفرقت المسلمين. فهذا الباب يحث على الاجتماع على الإسلام والاكتفاء بدعوة الإسلام والحذر من التفرق والعصبية الجاهلية، عصبية للقبيلة، عصبية للبلد، عصبية النسبة العصبية للطائفة للفرقة لأي كان. الواجب على المسلم أن يكون مقصده الوقوف مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن الحارث الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنا آمركم بخمس، يعني حديث طويل له مقدمة ثم قال فيه وأنا آمركم بخمس: الله أمرني بهم، الله أمرني بهم، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، خمس خصال. يكون السمع هنا غير الطاعة، يعني تسمع، تسمع أمر ولي الأمر، تسمعه، تعقله، تفهمه، ثم يترتب على هذا السمع ماذا؟ الطاعة. فتستمع ما تعرف، ثم سمعت تطيع، يعني في غير معصية في الله. السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله مع ولي الأمر، ما في جهاد إلا تحت راية ولي الأمر. أما الجهاد اللي تسويه الخلايا والجماعات وهذه الأشياء، هذا ليس جهاد شرعي. يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ويقول علماء العقيدة وعلماء الفقه وعلماء السياسة الشرعية، يقولون أمر الجهاد موكول إلى الأئمة، نرى الجهاد مع أولي الأمر أبرارا كانوا أو فجارا. والهجرة يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا الأصل فيها. والجماعة، لزوم جماعة في المسلمين، يدخل في الجماعة المعنى الأول وهو الاستمساك بما كانت عليه الجماعة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعتقد ما اعتقدوه، تدين لله عز وجل بما دانوا به لله. ثم أيضا المعنى الآخر للجماعة هو منبثق عنه، وهو أن تسمع وتطيع، تلتزم للجماعة التي في البلد الذي أنت فيه، بلدك في ولي أمر، تلتزم هذه الجماعة ما تخرج عليها. قال: فإنه من فارق الجماعة، يعني خرج على ولي الأمر، بمقدار إيش؟ قال: قيد شبر، يعني مقدار شبر. وش النتيجة أو ما الحكم؟ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة حبل يكون فيه عروة، يعني عقدة دائرية مثلا أو مربعة، فتوضع في عنق الدابة، مثلا عنق الشاه مثلا. هذا الحبل نفسه فيه عروة ثانية، فيه عروة ثالثة، فيه عروة رابعة، مثل الشبكة مثلا أو مجموعة عرى، فيكون الطرف واحد ولكن تربط خمس ست سبعة رؤوس، هذا الربقة. فكان المسلمين أو في هذا البلد كل في عنقه ربقة عروة وطرفها في يد ولي الأمر مثلا، تنتهي إلى ولي الأمر. فالكل مرتبط بعقد البيعة بولي الأمر. فلما واحد يخرج من الجماعة قيد شبر، فكأنه خلع هذه الربقة من عنقه وشذ، ومن شذ شذ وين؟ شذ في النار. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين، من الاثنين أبعد. فهذا وعيد لمن سعى في مفارقة الجماعة ولو بشيء يسير. ما هو شرط أن تدخل في هذا الوعيد أن تخرج على ولي الأمر بالسلاح، ما هو شرط، بل مقدمات هذا الخروج المسلح داخل في مفارقة الجماعة. ومن أوائل ما تدخل به في مفارقة الجماعة هذا اللسان، فحينما تطعن في ولي أمرك، تسب وتثير عليه الرعية، عندما تنشر معايبة ومساواة بين الناس وتحرض عليه بهذه الأخبار حتى لو كانت حق، لكن نتيجة هذا الأسلوب هو التحريض، شئت أو لم تشاء. فأنت الآن تسعى في إخلال نظام الجماعة. وعبد الله بن عكيم يعني تابع المخضرم أدرك النبي وأتام كتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. وقال: إني كنت في زمن عثمان أتكلم، أتكلم في عثمان، وإني أعد الكلام فيه عونا على دمه. فجعل بداية الخروج المسلح اللي قتل به عثمان كانت بداياته إيه؟ كانت بداياته الكلام والطعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والشاعر يقول: والحرب مبدأها إيه؟ الحرب مبدأها كلام. تبدأ الحروب بكلمة، كما أن النار تبدأ بشرارة صغيرة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، تتوب وترجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية، أي عصبية جاهلية كانت ولو لشعار إسلامي، فإنه من جثى جهنم، يعني يرمى في جهنم مع الجماعات التي في جهنم، الجثى الجماعة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. يعني هذه المعصية قد تغلب كثير من جبال الحسنات عند هذا الشخص. فادعوا الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين، والمؤمنين عباد الله، لسنا بحاجة إلى التفرق، نحن كلنا جماعة واحدة معشر المسلمين، فتكفينا هذه الجماعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم، اقرأ لبعض.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى:
لحظة، عندنا الباب الأول باب وجوب الإسلام، يعني يجب أن تدخل في الإسلام. هذا الباب قال باب وجوب الدخول في الإسلام إيش؟ كله. هذا الفرق هنا بين هذا الباب والباب الأول. فهنا يقصد أنه يجب أن تقبل وتلتزم بأحكام الإسلام كلها، ما تأخذ بشيء من الإسلام وتترك شيء، تقول والله هذا يناسبني أنا أعمل به، وهذا ما يناسبني أنا لا أخذ به. لا، ما تفرق دين الله، تقبل دين الله كله، تلتزم به كله حسب استطاعتك.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا معناها الإسلام، السلم هنا معناه الإسلام. وكافة يعني ادخلوا في الإسلام جميعه، ادخلوا في الإسلام جميعه، اقبلوا الإسلام كله، اعملوا به كله، لا تأخذ بشيء من الدين وتترك شيء. وهذه ميزة أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أنهم يعملون بالدين كله. أما أهل الأهواء والفراق فيأخذون بشيء ويتركون شيء. يعني مثلا الوعيدين، المعتزلة والخوارج، يأخذون بآيات الوعيد ويتركون آيات الوعد. جاءت المرجئة وقالت وأخذوا بآيات بنصوص الوعد وتركوا آيات الوعيد. وأهل السنة والجماعة عملوا بالجميع، بآيات الوعد وبآيات الوعيد، فهداهم الله للحق بهذا الاتباع التام. أما أهل الأهواء فلا، تجي عند واحد مثلا رافضي وتقول له: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال من كان علي مولاه فأنا مولاه. قال لك: أمن تصدقت؟ تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال لك: لا، ما أقبل هذا. يقبل على مزاجه ويرد على مزاجه. السني لا، يقبل الحديث في فضل أبي بكر وفي فضل عمر وفي فضل عثمان، ويقبل الحديث في فضل علي بن أبي طالب وفي فضل عائشة وفضل الجميع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفرق، هذا ثابت عن الرسول وهذا ثابت عن الرسول، إذن أنا أخذ به. تأتي إلى الخارجي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال صحيح، ما تجوز ولا تقبل صلاة المحدث. تجي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يقول لك لا، ما في لا سمع ولا طاعة. إذن هو يأخذ بما يحب ويترك ما لا يحب من دين الله. السني لا، يقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة السنة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وقوله تعالى
من شواهد، يعني من شواهد إطلاق السلم على الإسلام في واحد من كندة لما ارتد قومه دعاهم للعودة للإسلام، دعاهم للعودة للإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنشدوا يعني أنشد قائلا دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. فقوله هنا دعوت عشيرتي للسلم يقصد إيه؟ يقصد الإسلام، يقصد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية.
نعم، يعني محل الشاهد يظهر بتكملة الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالرسول وبما أنزل على الرسول، لكن حينما تقع بينهم خصومات لا يرضون بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ما آمنوا وما أخذوا بالدين كله، فكذبوا في دعواهم على المسلم أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. وبعض الناس يدعو الحكام إلى الحكم بغير ما أنزل الله، وهو في نفسه ما يحكم بما أنزل الله، هو بنفسه ما يحكم بما أنزل الله، فكيف تطالب غيرك بما لا تفعل أنت؟ فمثلا الحكم بما أنزل، من الحكم بما أنزل الله في الدعوة إلى الله أن تدعو إلى إفراد الله بالعبادة، وأنت تشوف الناس تطوف حول القبور وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله وتسكت عنهم. طيب وين الحكم بما أنزل الله في باب الدعوة إلى الله؟ ليش ما تنكر على هؤلاء؟ قال يا أخي لو أنكرت عليهم تفرقوا عني وكرهوا دعوتي. إذن أنت عندك يعني للدعوة حكم غير حكم الله عز وجل فيها. فنحكم شرع الله في شؤوننا كلها الصغير والكبير. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية.
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم، كيف فرقوا دينهم؟ يعني جزء من الدين أخذوا به وجزء من الدين تركوا. قال الله تعالى عن النصارى هم الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به تغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا يعني تركوا جزء مما أمرهم الله به، أخذوا بشيء وتركوا شيء. وهكذا أهل البدع فيهم شبه باليهود والنصارى، أخذوا شيء وتركوا شيء من الدين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف.
يعني هذا من جهة السند قد لا يصح عن ابن عباس، ولكن المعنى ثبت. فأبو مام الباهلي رضي الله عنه لما رأى رؤوس الخوارج اللي نصبت على درج جامع دمشق كان يمكن 70 رأس ذكر فيهم الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة يعني ما ذكر فيهم أنهم كلاب النار. وأيضا ذكر عنهم فهذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعسى ذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أنت سمعته من رسول الله ولا من رأيك؟ قال لو لم أسمع به، لو لم أسمع من الرسول إلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى سبع مرات ما حدثتكم به. يعني إني سمعت هذا المعنى من الرسول كم مرة؟ أكثر من سبع مرات. وفيه تلاوة الرسول هذه الآية في شأن أهل الأهواء والبدع، فهي كما أن الآية ذكرت يعني أنها في المؤمنين والكفار، لكن أيضا لأهل الأهواء والبدع نصيب منها. وهذا أمر حتى في الدنيا له شيء يشبه هذا في الدنيا، فأحيانا يعني الشخص يكون أثر الصدق والإيمان وكذا الذي في قلبه قد يظهر على صفحة وجهه، وتجد أيضا الشخص الآخر لما في قلبه من الحقد والغل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الإصرار على المعاصي والمآثم والجرائم وكذا، تجد أيضا أثر هذه الانحرافات التي عنده أيضا ظاهرة على وجهه، ظلم وقتامة وذل إلى آخره. لكن هذا يوم القيامة يكون أظهر وأجل، مثل الوضوء في الدنيا نور معنوي في الدنيا، لكنه في الآخرة يكون نور إيه؟ نور حس يرى. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فالوجوه منيرة والأيدي منيرة والأرجل منيرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوا النعل بالنعل، حتى إنك إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي.
نعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون الدين كله، ما جاء عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم قبلوا، لا يردون منه شيء، يفهمون الفهم الحق، فهم أكمل الناس يعني علوما وأتقاهم قلوبا وبرهم. وهكذا من سلك مسلكهم، من سلك مسلك الصحابة اهتدى، ومن خالف مسلك الصحابة ضل وهلك. هذه الفرق 72 فرقة كلها أخذت بشيء من الدين وتركت شيء. ثم هذا الحديث ما أنا عليه وأصحابي يعني دليل لأهل السنة والجماعة لما يقولون يجب فهم الإسلام بفهم السلف الصالح، يجي واحد يقول ليش تزيدون؟ المطلوب اتباع الكتاب واتباع السنة، ليش تزودون السلف الصالح؟ ليه تزيدون؟ مو حنا اللي زدنا، لسنا نحن الذين زدنا، هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا باتباع الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمرنا باتباع الصحابة. طيب والدليل؟ لأن هذه دعوة، بعض الناس يقول ما كلامكم هذا غير صحيح، ليس في القرآن ولا في السنة أمر باتباع الصحابة، في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نقول ذكر قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا مدح لمن؟ تزكية لمن؟ للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، في لهم قيد ما في قيد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين اتبعهم بإيش؟ بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أثنى على السابقين من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا، ولم يثني على من بعدهم إلا بقيد. ما هو هذا القيد؟ أن يحسن في اتباعهم، أن يحسن في اتباعهم. قال تعالى أيضا في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل الهداية مشروطة بالإيمان بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، على رأس الهرم في المؤمنين من يدخل من هذه الأمة؟ الصحابة. تجي تدخل الناس في القرن الرابع عشر الثالث عشر وتخرج الصحابة، مو معقول هذا. ولا أدلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عليه وأصحابه، يقول الجماعة لأن اجتمع الحق ما تفرقوا فيه وهم الصحابة، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا الكتاب والسنة هم يحيلون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفهم القرآن والسنة على ضوء فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. تفضل لي بعده.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو من حديث في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
الكلب
أحسن الله إليك. كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
نعم، يعني الحديث سيخرج من أمتي قوم، يعني يقصد بهم أهل الهوى والبدع، تتجارى يعني تتجارى بهم، تجري فيهم وتسلك فيهم هذه الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب يعني السعار، لما يجي كلب مسعور ويعض شخص وتدخل في فيروس السعار هذا، فينتشر في جسد انتشار عظيم، وفي الغالب انه اذا ما عولج وكذا ثلاثة اسابيع يمكن حد اقصى ويهلك الا ان شاء الله. فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله، فمن تمكن من هذا المرض هلك. وهكذا من تمكن منه الهوى في الغالب انه لا يسلم ولا ينجو منه ولا يتوب الى الله منه. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن
البدعة مثل يعني بدعة الخوارج، مثل بدعة الروافض، مثل بدعة القدرية والمعتزلة، بدعة التصوف، هذه بدعة، يعني واحد يتقرب لله بما لم يشرعه الله، يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، هذه البدعة. الكبائر مثل الزنا ومثل الخمر وشرب الخمر ومثل السرقة ومثل قتل النفس بغير حق ومثل أكل الربا، معاصي ما فيها قصد القربة إلى الله. ما فيه زاني يزني ويتقرب إلى الله بالزنا، ولا سارق يسرق ويتقرب إلى الله بالسرقة، هذه معاصي وغلظ في شأنها، توعد عليها بوعيد شديد أو رتب عليها عقوبة، هذه كبائر. أما البدع فهي ما يتقرب به إلى الله، تريد الثواب، تخاف من العقاب، ترجو بها الجنة، وهذا الشيء لن يشرعه الله لا في كتاب ولا في سنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يقصد رحمه الله أن لما كان الشرك ذنبا عظيما لا يغفره الله لمن مات عليه، والمشرك حينما يأتي إلى الصنم، يأتي إلى الوثن، يأتي، هو ماذا يريد؟ هو في باله الحين أنه يتقرب إلى الله بدعاء هذا الوثن، ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. في قصد تعبد ولا ما فيه؟ ها؟ في قصد تعبد ولا ما فيه عند هذا المشرك؟ في قصد، هو يريد يتقرب إلى الله، بس يقول أنا حجبتني عن الله سيئاتي وذنوبي، حجبتني عن الله وبعدتني عن الله سيئاتي وذنوبي، فأدعو ما يستجيب الله لي، فأتزلف إليه يتقرب إليه بهذا الولي الذي له المكانة عند الله، رسول، ملك، نبي، ولي إلى آخره. واضح؟ فوقع في الشرك الأكبر، توعد الله المشرك بأنه إذا مات عليه لا مغفرة له. المبتدع يشبه هذا المشرك من جهة أنه يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، ولهذا يخشى عليه أنه يلقى الله بذنب لا يغفر. يعني مو معناته أنه يخلد في النار إذا لم تكن بدعة كفرية، لكن كأنه هذا الفهم يقتضي أنه لا بد أن يعذب، وإن كان لا يلزم من هذا العذاب الخلود، لأنه البدعة، لأنه الكبيرة أهون من البدعة، والكبيرة تحت المشيئة، الكبيرة تحت المشيئة، والبدعة أشد منها إذن قالوا ليست تحت المشيئة، لكن مع ذلك لا توجب الخلود في النار إذا لم تكن البدعة مخرجة من الملة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم.
وقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني من أظلم، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن افترى على الله كذبا. وهذه جاءت في سياق تحريم المشركين ما لم يحرمه الله من بهيمة الأنعام، جاءت في السياق. فكان المشركون في الجاهلية يحلون أشياء ويحرمون، ويحرمون أشياء وينسبون هذا الحل والحرمة إلى من؟ إلى الله. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يزعم أن الله حلل وأن الله حرم. هذا ما في أحد أظلم منه. ما مصير هذا التحريم والتحليل ونسبته إلى الله؟ قال: ليضل الناس بغير علم. يعني مآله أنه يضل الناس. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، نزل هذه الآية على صاحب البدعة. المبتدع يبتدع بدعة، يخترع عبادة، يخترع عبادة، ثم يزعم أن عبادة تقرب إلى من؟ إلى الله، وأنها تندرج تحت الآيات الحاثة على العمل الصالح، فيزين للناس البدعة وينسبها إلى من؟ إلى الشرع، إلى الله. ففيه شبه من هؤلاء المشركين الذين توعدهم الله بهذا الوعد، فدل ذلك على خطورة البدع. أما اللي مثلا الزاني السارق شارب الخمر، والعياذ بالله لو كان واحد يدعو إلى الزنا أو إلى شرب الخمر أو غيره، وإن كان داعية شر وفساد وفجور، لكن يختلف عن هؤلاء. فهذا الذي يدعو للفجور ما يقول للناس أن يقربكم إلى الله بهذا الدعوة، فهو معترف وهم عارفين والجميع عارف أنه هذه معاصي وكبائر فواحش محرمة، لكن يرتكبونها بدافع الشهوة والنفس الأمارة بالسوء، بخلاف البدع فهي تشريع في دين الله وقول على الله بغير علم ونسبة إلى الله ما لم يشرع جل وعلا. فمن هذا الباب البدع أشد بكثير من الفواحش والمعاصي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
نعم، هذه عقوبة الدعاء إلى البدع، أن عليهم وزرهم، هم وزر دعوتهم إلى البدعة وإن لم يعملوا بها، وإن لم يعملوا بها، ووزر من عمل بالبدعة التي دعوا إليها.
فإن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا.
نعم، هنا الآن مقارنة بين الخوارج وبين أمراء الجور. الخروج هذا معصية ولا بدعة؟ معصية. عقيدة الخوارج هذه بدعة، عقيدة الخوارج بدعة، عقيدة الخوارج بدعة. طيب، جور الحاكم وظلم الحاكم بدعة ولا معصية؟ معصية. شوف الرسول كيف يعني هديه في الاثنين. في الخوارج قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يقول عن نفسه: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني قتل مستأصل ما أبقي منهم أحد. طيب، لما جاء عند موضوع أمراء الجور قال الصحابة: ألا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلى، لا ما صلى. فنهى عن قتال أئمة الجور وأمر بقتال الخوارج. فلما نجي نوازن بين الجريمتين، هذه بدعة وهذه معصية، أمر بقتل وقتال أهل البدع ونهى عن قتال أهل الجور والظلم. فهذا وجه الاستنباط عند المؤلف رحمه الله في على مسألة أن البدع أشد من الكبائر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
نعم، هذا الحديث يعني تقدم المعنى من حيث الجملة فيما سبق، لكن أنبه فقط على قوله: من سن في الإسلام سنة حسنة. بعض الناس يبتدع بدعة محدثة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وأنا سنيت سنة حسنة تقرب إلى الله. نقول: ليس هذا معنى الحديث، فالبدعة ليست حسنة. البدعة في الدين إذا كانت فعلا بدعة الدين فلا تكون إلا قبيحة، لا تكون إلا منكر، لا تكون إلا ضلالة تؤدي إلى النار، إذا كانت فعلا بدعة في الدين محدثة. طيب إيش معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني دعا الناس إلى سنة، إلى حكم شرعي مقرر في الكتاب وفي السنة، لكن الناس مثلا قصروا فيه وتهاونوا فيه. واحد مثلا جاء نزل في قرية من القرى، وجد أهل القرية يدخلون المسجد ويجلسون ما يصلون السن الراتب تحية المسجد. دخل الأول الثاني العاشر العشرين كلهم يدخلون ويجلسون، فسأل: ليش ما تصلون ركعتين؟ كل يهز رأسه وما. فعلمهم وأرشدهم إنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستفاد الناس وصاروا يلا كل واحد يدخل يصلي ركعتين. هذا سنة في الإسلام سنة حسنة، ما ابتدع بدعة لكنه علم الناس وذكرهم بسنة بحكم شرعي هم كانوا عنه غافلين أو كانوا له جاهلين. واضح؟ أو ابتدى بعمل صالح مشروع ثم الناس تنشطوا وقلدوا فيه وعملوا هذا العمل الصالح، هذا الذي يصدق على الحديث ومناسبة الحديث تدل عليه، لأن الرسول دخل عليه ناس فقراء جياع فحزن لما راهم ورق لهم ودعا الناس للصدقة. فجاء رجل من الأنصار وفي يده صرة تكاد يعني تنوء بها كفه أو ناءت بها كفه، فلما وضع بين يدي الرسول تسارع الناس إلى الصدقة. بعد قليل إذا أمام الرسول كومين عظيمين من أطعمة وألبسة وغيرها، فسر النبي عليه الصلاة والسلام سرور عظيم حتى استنار وجهه، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. طيب هل الصدقة على الفقراء بدعة؟ لا، أمر مشروع في الكتاب وفي السنة، لكن لما ابتدأ بها هذا الرجل بالصدقة وتبع الناس قال الرسول: من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
نعم، يقول: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة. عندكم على ولا عن؟ على، على صاحب البدعة. يعني ظاهر الترجمة أن المبتدع لا يتوب، أن المبتدع لا يتوب. وروها يقول هذا مروي عن أنس: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. المقصود بذلك يعني إن ثبتت الأحاديث في هذا الباب، المقصود به أنه في الغالب لا يوفق للتوبة، أن صاحب البدعة في الغالب لا يوفق للتوبة، بخلاف صاحب المعصية الشهواني كثير منهم يتوبون إلى الله، مغني ثم يتوب إلى الله، شارب خمر ثم يتوب إلى الله، صاحب علاقات نسائية عافانا الله وإياكم ثم يتوب إلى الله، كثير هذا في العصمة، لكن قليل من أهل البدع من يتوب إلى الله. ليش؟ لأنه العاصي وهو يعصي يعرف أنه عاصي، وكل معصية هو يعاتب نفسه ويلوم نفسه ومتى أهتدي. لكن صاحب البدعة يرى أنه على ماذا؟ على خير وعلى قربه، ويتقرب إلى الله بهذا الشيء. تجد تقول له تب إلى الله من العمل الصالح، ما يقبل. فصاحب البدعة يرى نفسه أنه على خير وعلى قربه وعلى طاعة فلا يتوب. هذا معنى الحديث إذا ثبت إن الله حجب التوبة عن كل صاحب البدعة. أما أذان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إذن المقصود بأنه أن الله عز وجل احتجز أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أن هذا الغالب، أن الغالب عليهم أنهم لا يتوبون، وليس معناه أنه إذا تاب توبة نصوح وصادقة أن الله لا يتقبل منه، ليس هذا المقصود. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا في حق الحي، من تاب إلى الله من كل ذنب، الشرك وما دون الشرك، البدعة وغيرها، من تاب تاب الله عليه. وكذلك أيضا ليس معناه أنه ما في مبتدع في الدنيا يتوب، فمبتدع كثير يتوبون الحمد لله. ونحن نقرأ في التاريخ مثلا وفي كتب السنة أن الخوارج لما انحازوا إلى النهروان، كان عددهم في بعض الروايات 6000، خرج ذهب إليهم ابن عباس وناقشهم، كم رجع منهم؟ على الرواية اللي تقول أنهم 6000، رجع منهم 4000. فليس ببعيد على الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أن يتوب أهل البدع، أو حتى رؤوس أهل البدع، لكن المقصود أنه الغالب على صاحب البدعة أنه يتعصب لبدعته ويرى أنها الحق فلا يرجع عنها. لكن إذا الله عز وجل تداركه بلطفه وبفضله وأراه قبح هذه البدعة وهدى قلبه فاهتدى وتاب إلى الله، قبل الله توبته. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذا الباب والله أعلم ذكر عقده المؤلف للتحذير من المجادلة في الحق، من المجادلة في الحق بالباطل. فديننا ليس مبني على الجدال، ديننا مبني على الاتباع والانقياد والتسليم. فالجدال في الغالب يحمل على العجب والغرور وإثارة الشبهات، وأن تكون نتيجة لمن غلب من المتجادلين، وقد يكون أحدهما ألحن بالحجة من الآخر، وهذا الألحن قد يكون صاحب الباطل ولا يتهيأ لصاحب الحق أن يدلي بالحجة، لا يستحضرها أو يضعف عن بيانها. فديننا بحمد الله ليس دين كلام وآراء ومجادلات، بل ديننا مبني على الاتباع والتسليم والانقياد. فمثلا لجينا عند موضوع القدر، نجد السني حينما يعرض هذه المسألة يقول مثلا باب القدر وإثبات القدر وقول الله تعالى مثلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إلى آخره. فيذكر الباب ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث ويذكر آداب السلف وانتهينا. واجبك أيها المسلم أن تفهم هذه النصوص وأن تؤمن وتسلم بها. لكن صاحب الجدال وصاحب الهوى لا، يجي يجادل: هل القدر ثابت ولا مو ثابت؟ تجيب له الآية أدلى بشبهة، تجيب له حديث قال يمكن ويمكن، وهكذا. تعال جادلني. طيب جادلتك أنا وغلبتك، صرت على قولي. طيب بكرة جاك واحد وجادلك وغلبك، ماذا ستفعل؟ ستترك الحق الذي أنت عليه اليوم وتنتقل إلى هذا الذي غلبك. بكرة جاء واحد أقوى منه وجادلك في النتيجة الثانية فغلبك. يعني كل يوم بتنتقل لدين وكل يوم بتنتقل لعقيدة. ولهذا يقولون من يعني أكثر الخصومات أكثر التنقل، كل يوم بيتنقل لعقيدة والملة. فذم الله عز وجل أهل الكتاب لما حاجوا وجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام في إبراهيم، وكانت مجادلتهم مبنية على غير علم. وهكذا على المسلم أن يحذر من الجدال والمراء في دين الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فلا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
نعم. ينبغي أن نعلم أن دين الله عز وجل دين يسر ودين اعتدال وتوسط، فيه مراعاة مصالح البدن ومصالح الروح ومصالح الدين والدنيا، وليس فيه دعوة إلى التشديد على النفس والتضييق عليها. دين سمح كما سبق، ولله الحمد والمنة. وبعض الصحابة من شباب الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يرونها قليلة، ليست كما كانوا يعني يظنون. ثم اعتذروا للرسول، ليش الرسول يعني عبادة قليلة؟ اعتذروا هم للرسول بأن الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو على يقين من المغفرة. أما نحن فلسنا على يقين من المغفرة، فإذا نحتاج إلى أن نجتهد أكثر من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول الرسول في الليل ينام ويقوم، أنا لن أنام الليل، سواصل للقيام. واحد قال الرسول يصوم ويفطر كما أخبره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أصوم ولن أفطر، سأصل بالصوم. واحد قال أنا لن أتزوج النساء، تزهد ويتبتل ويتفرغ للعبادة. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم. فبين لهم سنته، قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وخضع الصحابة، استسلموا لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحاجوا ولم يجادلوا بعد ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون موقف المسلم، إذا تبين له الحق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخضع له، وعليه أيضا أن يسلك مسلك الاعتدال. وهذا الدين شديد، لا يغالب أحد إلا غلبه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مقبل على التوحيد، مائل عن الشرك، الحنف الميل. الأحنف بن قيس شخصية مشهورة، كانت أمه ترقصه صغير تقول: والله لولا حنف برجله وقلة أخافها في نسله ما كان في فتيانكم من مثله. الحنف إقبال أحد الرجلين على الأخرى. فالحنيف المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. يعني لو ترك المولود بدون مؤثرات، بدون أحد يهوده أو ينصره أو يمجسه، لا خرج على التوحيد، خرج على التوحيد. لكن إيش اللي يحصل؟ أن هذه الفطرة يغيرها المغير، يغيرها الأب يهودي، الأب النصراني، الأب المجوسي. وفي هذا في الحديث ما فيه أو يمسلمانه، لأنه الإسلام هو الفطرة، التوحيد هو الفطرة. فالأب المسلم يحافظ على هذه الفطرة، يحافظ على هذه الفطرة، أما اليهودي أو النصراني أو المجوسي ينقلانه عنها. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. طيب يجي واحد يقول: كيف لا تبديل لخلق الله، وهذا المولود يولد على الفطرة وبعدين يصير يهودي، وهذا يصير نصراني، وهذا يصير مجوسي، وهذا يصير لا ديني، كيف نوفق بين الآية وبين الواقع؟ ما في اختلاف. الآية قالت: لا تبديل لخلق الله، إذا كانت خبر، يعني إذا كانت خبر، فالمقصود أن الله عز وجل لا يتبدل خلقه، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ما يتبدل هذا القانون، واضح؟ أو إذا قلنا أنها نهي، فالمقصود يعني لا تبدل هذه الفطرة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، إذا جاء وقت الإقامة أقيموا الصلاة. تفضل.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وهكذا ينبغي للأب المسلم، المسلم إذا حضرته المنية، أن يوصي زوجه، أولاده، ذريته، طلابه، أن يوصيهم ب التمسك بالتوحيد بالإسلام بالسنة وأن يموتوا عليها. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي.
نعم. إن لكل نبي ولاة من النبيين، يعني النبي يكون له أنبياء يحبهم أكثر أو يتولاهم أكثر من غيرهم، وأنا ولي منهم من قال أبي إبراهيم وخليل ربي، فهو فإبراهيم أبوه عليه السلام وهو دعوة أبيه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو أشبه الناس به أيضا في الخلقة، وأمره الله باتباع ملته الحنيفية، وقال الله تعالى: إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم. هذا المقصود، هذا محل النظر من الله سبحانه وتعالى، القلب والعمل، القلب والعمل. أما الأجسام والصور والجمال والحسن والقبح وهذه الأمور الدنيوية، النسب والجاه والمال، هذه لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وعبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هما في الميزان أثقل من جبل أحد. فالعبرة بالإيمان والعبرة بالعمل الصالح، فعلى المسلم أن يعنى بهذا الجانب، يعنى بقلبه وما فيه من الإيمان والخير واليقين والصدق والخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء، وينظر أيضا إلى أعماله وجوارحه، هل هي في طاعة الله وفي معصية الله، حاسب نفسه. ليس المقصود أنه الواحد ينظر إلى قلبه، يعني يقول المهم الذي في القلب وهو مقيم على المعصية وتارك الواجبات، ويقول التقوى ها هنا. التقوى ها هنا صحيح، لكن إذا وجدت التقوى في القلب وجد الانقياد في الجوارح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم. أنا فرطكم على الحوض، الفرط يعني السابق الذي يسبق قومه إلى الماء يسمى فرط. طيب، أنا فرطكم على الحوض يعني أسبقكم على الحوض، فإذا وردتم على الحوض تجدوني أمامكم فسبقتكم إليه. ولكل نبي حوض يوم القيامة، لكن أعظمها وأكبرها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليرفعن إلي رجال من أمتي، ناس من هذه الأمة يقتربون من الحوض للورود عليه للشرب منه. قال: حتى إذا أهويت لأناولهم شيء من الأواني التي في الحوض أو ليسقيهم، اختلجوا دوني يعني منعوا، يخرج رجل أو ملك أو كذا فيمنعهم من الورود على الحوض، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا يلبس عليكم ملبس ويقول لك أن الصحابة ارتدوا وهذا دليل، لا، هذا الحديث الذي فيه ذكر الأصحاب أو ذكر رجال أعرفهم ويعرفوني، المقصود بهم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة، والذين قاتلهم من؟ الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فلا يأتي واحد ويحكم على أبو بكر وعلى عمر وعلى عثمان وجمهور الصحابة بالردة ويستدل بهذا الحديث. هذا الحديث رد عليه، لأن الذين قاتلوا هؤلاء المرتدين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مجموعة أسلموا في آخر عهد النبي وما تمكن الإيمان في قلوبهم، ولما مات الرسول فتنوا وارتدوا عن دين الله، منهم من رجع منهم من مات على الكفر، وهؤلاء المعنيون. الإقامة الآن تفضل، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.